تربيت خطيرة يا شيخ شريف.
ان شاء الله تربيتك يا باشا.
ربنا يحفظك يا شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟ الحمد لله.
احنا قاعدين مع بعض بقالنا ساعة يعني، بس يعني لازم نسلم على بعض عشان داخلة الحلقة
الحمد
كده.
لله. ربنا يحفظك والله.
موضوع حلقة النهاردة يعني أنا في نيتي يعني وأنا جاي إن أنا أحاول إن أنا أستفيد، أنا استفادة شخصية يعني.
وأنا أستفيد إن شاء الله.
إن شاء الله يعني. أنا فكرت لما اتكلمنا في الموضوع، موضوع القيم التربوية وأثرها يعني على التدين بتاعنا وكده، لما فكرت افتكرت انا في حياتي كان في فتره معينه كان انسان يعني بعيد شويه، يعني في بعيد عن الطريق يعني. فالحمد لله كان من فتره للتانية ممكن مثلا الواحد بيسافر مثلا مع الاهل يعني يعملوا عمره وكده. فلما كنت برجع كنت باخد قرارات يعني اثر العمره، كنت باخد قرارات ايمانيه يعني. انا يعني عايز بقى اصلي في المسجد وذنب معين ابطله، وبعدين كنت بقعد فتره شهر اتنين تلاته وبعدين يعني ارجع تاني للحياه القديمه، اقعد في الدوره دي. فضلت في الدوره دي مثلا سنتين ثلاث سنين على نفس الوضع ده كده يعني، شويه ان انا احاول ان انا اقرب لما يحصل حدث معين يزودني ايمانيا، فحاول ان انا اقرب وبعدين ارجع اقعد تاني، وكل مره مش فاهم ايه سبب الوقوع. الحمد لله بعد فتره يعني، وده سبحان الله من رحمه ربنا يعني بالانسان، ان ربنا سبحانه وتعالى هو الهادي، ومن
سبحان
افعال
الله
ربنا
واحد.
الهدايه. فربنا سبحانه وتعالى بيسوق يعني في طريق الإنسان كده
الهادي وحده ولا شريك له.
سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
فربنا سبحانه وتعالى يعني قدر إن أنا يعني اتعرفت على شيخ أحمد جلال وعلى حضرتك وعلى دكتور أحمد عبد المنعم. وساعتها لما بدأنا إن إحنا يعني نتلقى قيم ومعاني تربوية في جلسات، بقى في حاجات معينة بدأت تنور. يعني أنا كنت بقع في الفترة الفلانية دي علشان كان عندي مشكلة في الصحبة في الفترة دي، علشان أنا كنت محتاج شيخ مربي لما تحصل لي مشكلة أرجع له فيقول لي أعمل كذا وكذا. يعني أنا أفتكر من الأمثلة إن في مرة حضرتك ذكرت لينا حاجة، كنت بتكلمني فقلت لي مش عارف هتفتكر ده ولا لأ، فكنت بتقول لي فرق بين اتنين بيعملوا نفس العمل يعني الصلاة، ضربت مثال بتفاوت الدرجات في العمل لو عمل صغير كده وأنا بداوم عليه. شيخنا حضرتك قلت لي الفرق بين اللي بيصلي في المسجد في الصف الأول وبيحافظ على تكبيرة الإحرام وبيروح بدري وبيسبغ الوضوء، هو نفس العمل، واحد تاني بيصلي برضه في المسجد لكن بينزل مثلا متأخر أو كده. لما تيجي تمد العمل ده، العمل اللي هو اليسير، الأعمال الصغيرة اللي جنب بعض دي، في 10 سنين 15 سنة 20 سنة، تلاقي إن ده واحد بقى في درجة تانية في الجنة، درجة عالية، والتاني في نفس العمل بس في جنس العمل بس فرق تفاوت. فده معنى يعني، ده معنى
الاستمرار.
الاستمرار. فالمعاني دي احنا لما بتغيب عنا يعني، انا هدفي من الحلقة ان الشاب اللي هو عايز يبقى كويس وجواه خير، ولكن بيمشي في الطريق ممكن يقع ما يعرفش يكمل علشان في بعض القيم التربوية اللي هو مش عارفها او مش حاسس ان الحاجات دي مهمة. فاحنا ده ايه يعني، ده هدفنا، نيتنا نزوق في الطريق ده. فابتداء كده يعني، ايه هي التربية يعني؟
ده سؤال طويل. طيب، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني هو في، خليني يعني التقط طرف خيط وانت بتتكلم، ان انا احيانا بمر بظروف صعبة استشعر فيها ان انا محتاج اقرب من ربنا سبحانه وتعالى. بلاء معين في الدنيا، موت قريب، خذلان من اللي حواليا، احساس الوحده، احساس ان انا ارتكبت معصيه كبيره وعايز، حاسس ان انا مش، انا احسن من كده، ما ينفعش ان انا اكون في المشهد ده او في الموقف ده. ففي ناس في الوقت ده ممكن تقرر انها تبعد اكتر، وفي ناس يقول لك لا، انا فعلا حاسس ان انا عايز اقرب من ربنا. يعني من نعم ربنا سبحانه وتعالى زي ما انت قلت وتفضلت يعني نقطه، ان الله وحده يهدي، ان يعني ان علينا للهدى، ان الوحيد الذي يهدي هو الله، ان فمن يهدي الحق حق ان يتبع، أما لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني مما تفرد الله به سبحانه وتعالى أنه وحده يهدي، إن الإنسان لو في مهما كان بعيد، مهما كان ارتكب معصية كبيرة، مهما كان مفيش حد حواليه، مهما كان كل الطرق مغلقة أمامه، هو إذا قال يا رب اهدني يهدي. يعني يقولوا من الأدعية التي تستجاب ولو كان كافرا، دعاء الهداية.
سبحان الله.
إن ربنا سبحانه وتعالى متفرد وحده بالهداية. لكن هنا عندنا نقطة، لو واحد مر بالأزمة ومحتاج إن هو يقرب، هل إحنا هنحمل على مشاعرنا؟ يعني قبل ما نتكلم على مسألة إن إحنا إزاي إن قيمة تتربى جوايا، أو إزاي إن أنا أتربى على قيمة معينة، وبالمناسبة التربية مش مخصوصة بالمؤمنين ولا بالمسلمين، إنما الأب كل أب بيربي. يعني ربنا سبحانه قال قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. كل أب ولو فاسد، والشيطان بيربي، المفسدين بيربوا، المؤمنين بيربوا. فكرة إن قيمة تتربى داخل قلب إنسان، أو إن إنسان يتربى على قيمة ويكبر معها. خلينا قبل ما نتكلم إن إحنا محتاجين نتربى على الإيمان أو معاني الإيمان، هو إيه الإيمان؟ يعني عارف ربنا سبحانه وتعالى قسم الناس إلى مؤمن وكافر. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ربنا قسم الناس مؤمن قالهم خير البرية، وكافر هم شر البرية. رب مؤمن بإيه؟ يعني ربنا بيقول المؤمن هيدخل الجنة. يعني لو أنا آمنت ببوذا هدخل الجنة؟ لو أنا آمنت إن صنم بينفع ويضر هدخل الجنة؟ لأ. هو مش ربنا سبحانه وتعالى يريد إن أنت تؤمن بأي حاجة، فيقول لك إن أنت الإيمان له أركان وله شعب. الإيمان له أركان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاء جبريل، حديث جبريل، قال وما الإيمان؟ قال له يعني أنا إمتى أبقى مؤمن؟ أنا إزاي أبقى من خير البرية؟ إزاي أدخل الجنة؟ قال له أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عارف، بقول له أنت عشان تبقى مؤمن أنت محتاج إنك تؤمن بعظمة الله، بوحدانية الله، بصمدية الله، بقيومية الله، بحياة الله الأزلية الأبدية. إنك أنت تؤمن بأنه لا إله إلا الله، إنك تؤمن أنه لا رزاق ولا خالق إلا الله، وإنك تؤمن بأنه الذي يسيطر ويهيمن على كل شيء هو الله سبحانه. أن تؤمن بالله، مش تؤمن بأي حاجة، أنت محتاج تؤمن بالله بصفاته بأسمائه، إنك تؤمن بالله الإله الأوحد الحق الفرد الصمد، إنك تؤمن بالله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، إنك تؤمن بالله الرزاق الكبير المتعال، إنك تؤمن بالله الأكبر اللي أنت بتقولها كل صلاة الله أكبر، وتؤمن بأن الله له ملائكة، وأن ربنا نزل كتب، وأن ربنا أرسل رسل، وتؤمن بأنه هو الذي يقدر كل شيء ويقدر على كل شيء القدر، وتؤمن ان في ان ربنا هيحاسب الناس يوم القيامه في ارض غير الارض وسماء غير السماء يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. انك تؤمن بان في حاجه اسمها يوم اخر. قال له يعني انا لو عملت ده ابقى مؤمن؟ قال ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. قال له طب انا مصدق. قال له لا، فكرة انك انت تبقى مؤمن الايمان، ودي يعني انا قلت المقدمة دي عشان اقول الكلمة دي، الايمان عمل. عارف لما تلاقي واحد كده كان مثلا ما كانش بيلعب رياضة خالص، وبعد كده فضل يتمرن ويجتهد ويشتغل فترة طويلة قوي في مجهود معين عشان يوصل لمستوى معين من مستويات اللياقة ويكسب مكاسب كبيرة، فيقولوا ايه هو فلان آمن بنفسه. هو حس ان هو مش مجرد مجهود، هو حس ان هو هيقدر يعمل ده. او طالب في وسط مثلا طالع من الاول ثانويه عامه ومثلا في وسط بيئه مفيش اي حد فيها لا بيذاكر ولا متعلم ولا منشغل خالص، وكلهم يعني ناس يعني ايه موضوع التعليم بالنسبه لهم موضوع مش حاجه مهمه، وهو مؤمن ان هو هيقدر يعمل حاجه. الايمان عمل. لذلك من الاخطاء ان احنا نحمل ايماننا على عواطفنا. الايمان يعرفوه له قول وعمل واعتقاد. ما تحملش الايمان على العواطف والمشاعر فقط. يعني ان انا اكون متضايق شويه وبعدين اقرب من ربنا فاسجد فاحس براحه، اعيط، امسك المصحف احس ان انا في جو جميل كده عظيم، يعني حاسس ان انا سعيد في غايه السعاده، وبعدين شويه هرجع. ليه شويه هرجع؟ لان ايماني ما كانش اختيار، انما كان ايماني عواطف مثاره. لذلك مهم قوي ان خلينا واحنا بنتكلم على مرحله التغيير او ان انا ازاي اتغير، رقم واحد جوه نفسي انا لازم اختار، هو انا هختار ربنا ولا هختار غيره؟ يعني في طريق انا ماشي فيه، علاقتي بربنا سبحانه وتعالى ما هي اكثر من يعني ليست اكثر من ان انا بصلي الجمعه، وده حال كثير من شباب المسلمين، ومش بصلي الجمعه قوي، يعني انا بفضل واقف بالسجاده بره لحد ما الراجل بيقول الله اكبر فانا بقوم ايه خاطف ركعتين، وهو ده علاقتي بالدين. لما انا حصلت لي هزه او ضجه انا قررت ان انا اقرب، او ما قررتش انا خفت، او انا حسيت باحساس الخذلان وما لقيتش حد يقف جنبي الا ربنا سبحانه وتعالى، فقررت ان انا اسجد، ولما سجدت ارتحت. هنا نقطه الاختيار دي نقطه مهمه قوي، ان احنا عارف لما كان الراجل بيسال الصحابي بيقول له هل يرتد احد من اصحاب محمد عن دينه؟ قال له هو الناس اللي بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم هل حد فيهم بيترك الدين؟ عارف احنا بنلاقي زمان كده فلان كانت لابسه الحجاب وقلعت، فلان كانت لابسه النقاب وقلعت، فلان كان ملتحي وترك. يا رب يعني يا مقلب الكوف ثبت قلوبنا على دينك، كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات. فالراجل بيسال بيقول له هو كان حد ناس بترجع؟ كانت الناس بترجع عندنا؟ اللي كان بياخد اختيار لديني ايا كان الاختيار ده، اختيار في سنه، اختيار في فرض، يعني هو اختار انه يعمل فريضه او اختار انه يعمل سنه، هل كان حد فيهم بيرجع عن ديني؟ فقال لا. قال وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب. قال له هو المؤمنين كده لما بيرضى لما بيختار ربنا، عارف ثلاثه ما كنا فيه وجد حلاوه الايمان، لما بيختار ربنا، لما بيرضى بالله، لما بيؤمن بأن الله أرسل رسول، لما يؤمن الكتاب اللي ربنا نزله فيه الكفاية، هو بيشعر بحلاوة الإيمان. عمرك ما هتقرب من ربنا سبحانه وتعالى وهتندم. إمتى بندم؟ بندم لما بقرب للناس. لو واحد يقول لك والله أنا كنت ماشي مع صحبة طيبة وبعدين والله ما قعدت مصلي، ليه؟ يقول لك والله هم ضايقوني، والله لا ايه لا ضايقهم. هو انت بتترك الصلاه لاجل مين؟ يعني انت بتعاند على مين؟ هو حقيقه لا احد يهتم بك، انت مهتم بنفسك. فنقطه ان ازاي اقرب او ازاي يعني استمر على الطاعه، خليني اقول رقم واحد اختيار. اختيار ان في واحد اختار طريق ربنا. يعني ايه اختار طريق ربنا؟ يعني انا يا رب لو حصل ايه، لو قطعوني، انا مش هترك بابك، مش عشان انا متاثر عاطفيا، عشان انا عارف ان انا ماليش الا انت.
طب معلش سؤال يا شيخ احمد، يعني حضرتك ذكرت في البدايه يعني تعليقا على القصه ان ممكن انسان ياخد قرار او يعني يتغير او يبقى عنده رغبه في التغيير بسبب المشاعر العاطفية دي اللي جات له نتيجة الحدث، مثلا سواء هو سافر عمرة أو دخل عليه رمضان أو سمع آية أو كده يعني. فهل يعني أنا ممكن أفهم من الكلام مثلا هل المشاعر دي المشاعر دي مثلا شيء مش عميق، او مش هو السبب في التغيير، او مش حاجة ينفع ابني عليها.
لا ينفع ابني عليها كبداية، بس عشان
المشكلة في
استمر
الاستمرار على
استمرار
المشاعر ده
محتاج
بس.
ان انا مش هينفع احمل على مشاعر اكتر من اللازم. المشاعر بتروح وتيجي، يعني النهارده فرحان وبكره زعلان، النهارده متأثر وبكره تأثري زال، النهارده كنت في غاية الخشوع وبعدين شفت مشهد او شفت موقف انا ضعفت فيه من معصية انا كنت بحبها، من حاجة انا متعلق بيها، مشاعر الخشوع راحت. والعكس يعني الانسان يتقلب، سمي القلب لانه يتقلب، يعني القلوب اشد تقلبا من القدر في غليانها، ان الميه بتقلب في القدر والقلب بيتقلب. ففكره ان انا احمل الايمان على مجرد مشاعر فقط، انا شايف ان ده مش هو ده الاختيار. الاختيار يعني الايمان مش مخاطبه قلبيه، ان انا محتاج ان انا دايما عارف. في ناس متخيله كده ان الشيخ، بص يا شيخ سخنني، هو الشيخ سخن يعني يعني انا عايزك تقول لي كلام عيط واشعر بنوع من انواع الراحه النفسيه بعد هذا البكاء. لا والله الشيخ مش اب اعتراف، او عالم الدين او الداعي مش اب اعتراف، انما هو يبين للناس قيم الشرع، ثم بعد ذلك كل انسان بيختار. ولابد ان احنا نتعامل مع الايمان تعامل الذي أراده الله، يعني التعامل مع الإيمان تعامل على إنه مجرد إن أنا عندي النهاردة محتاج أعيط، فمعلش يا شيخ شريف علي الصوت ووطي الصوت وقول لي شعر وقول لي آيات تأخذ بقلبي وبوجداني حتى أبكي. طيب وبعد ما بكيت هل إحنا هنتغير؟ هل إحنا هنغير الجهل العلم؟ هل احنا هنغير النشاط الكسل لنشاط؟ هل نغير العقوق لطاعة؟ هل نغير صحبة السوء لصحبة صالحة؟ هل نغير ترك الصلاة لصلاة؟ هل نغير قلة الحياء لحياء؟ هل هنغير الفجور لتقوى؟ هل انا هتغير من ان انا لساني بيكذب يبقى صادق؟ هل يعني فكرة ان الايمان مشاعر فقط، عارف اللي هو ايه، خمرت الحاج محمد يعني ايه الايمان مشاعر، وبعدين طيب المشاعر ديت انا بروح اعيط في الجامع، بس حقيقة الايمان مش مجرد مشاعر. الايمان
بس في مشاعر، يعني في مشاعر إيمانية معينة
مؤثرة.
يعني ممكن ترفع الإنسان، يعني زي مثلا الراجل الصحابي اللي كان بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما أعددت لها. هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني حوله للعمل، فهو أعد الحب، قال ما أعددت لها كبيرة صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله.
جميل قوي،
يعني هو كان بيصلي، يعني هو كان بيصلي
حب
الفروض
عارف يقولوا ايه كلام، قال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. صحيح، هو انا بحب الرسول، طب انا اتبعت الرسول؟ انا بحب الرسول، طب انا اطعت الرسول؟ انا بحب الرسول، طب انا نصرت الرسول؟ يعني فكره ان الايمان محمل فقط على المشاهد، احيانا بيأتي الإيمان، أعمال الإيمان بتأتي في مقابل مشاعر. أنا مش استغفر الله إن أنا أهون أو إن أنا أسفه من كلمة
انا بس
مشاعر،
عايز
بس أنا
اوصل
عايز أقول
لفكره
نقطة.
اللي
اتفضل.
عايز اوصل لفكره ان احنا يعني المشاعر ليها قيمه،
عظيم،
ليها قيمه، لكن معاها البناء اللي هو القواعد والاعمال اللي معاها، يعني هي
تمام.
لكن لا انا بس
اللي أنا عايز ألفت النظر دي إن الإيمان اختيار وإرادة،
تمام.
وإن الشرع جاء بتحرير إرادة الخلق وحرية القلب من عبودية البشر، إن القلب يبقى حر، عارف تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميرة، تعيس وانتكس، إن الإنسان يحرر قلبه من تعلق إلا بالله، وده هيترتب عليه اعمال. ربنا بيقول صلي، طب افرض انا مش لاقي قلبي، يعني انت في بعض الطروحات او بعض الطرق السلوكيه اللي بيتربى عليها كثير من المسلمين، ان يقول لك ايه، بص انا الايمان ان انت تبقى ايه، بص يعني طيران تذوق، تذوق فقط. انا مش معتقد ان انت تذوق ولا انك انت تطير، لكن احيانا بياتي اوامر الشرع فرائض. واحده ربنا امرها بالحجاب، تقول لك انا مش لاقي قلبي في الحجاب. واحد ربنا امره بالصلاه او امره ببر والديه، يقول لك انا مش لاقي قلبي في بر الوالدين. فانا هنا بقول له مقتضى الايمان انك تعمل. طب قلبي هيجي امتى؟ هيجي وانا جاي. ربنا امرني بقراءه القران، اتلو ما اوحي اليك من كتاب، اقرا باسم ربك الذي خلق. طب انا مش لاقي قلبي في قراءه القران. ايوه اقرا. هتلاقي قلبك امتى؟ لما تقرا قواعد الايمان، اعمال القلوب تتبع اعمال الجوارح. يعني بلاش اقصد بلاش نحمل على مستوى ايماننا فتره طويله، ده يحمل عليه لفترات، لكن الايمان اعمال. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لا اجد قلبي، حديث في المسند يعني بسند صححه جمع من اهل العلم، بيقول يا رسول الله لا اجد قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تقرا القران؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأله بيقول له أنت حافظ القرآن؟ قال له حافظ القرآن وأقرأه بانتظام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلي أحدكم ويقول لا أجد قلبي وقد حشي قلبه بالإيمان. قال له أنت بدل بتعمل أعمال الإيمان، أنت هتترقى في معارج الإيمان، في مدارج الإيمان، هتترقى في مساحات قلبية عالية مع أعمال الإيمان. وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال ما الاسلام؟ عارف يقولوا لكل داعي يعني ملخص لدعوته. يعني لو واحد قال بعد اذنك يا شيخ شريف هستاذنك قول لي كده انت عايز مني ايه؟ انا راجل هو جاي لك مسلم بقول لك يا سيدي قول لي أقرب من ربنا إزاي؟ إن الداعي يستطيع أن يلخص دعوته في كلمات واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قول لي إيه الإسلام؟ أنا عايز أعرف. أنا يا سيدي مقتنع باللي أنت بتقوله. أسلم إزاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بني الإسلام على خمس. قال له الإسلام ده مبنى كبير له أعمال له أركان. عارف لما يجي لك مغني رقاص واحد بيتعامل بالربا ليل نهار، بيقول لك لو سمحت اعمل ايه؟ قول لي اعمل ايه؟ احنا كتير مننا يقول له والله طب انت بتعمل ايه؟ طب مش عارف ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس، بيكلم مشركين، بيكلم ناس بتعامل بالربا عادي، بيكلم ناس بتعبد اصنام، بيكلم ناس بتزني. قال بني الاسلام على خمس، قال له لو انت عملت الخمس حاجات دولت اللي جاي هيبقى اسهل. دي عمدة المبنى. انت بتصلي؟ يقول له لا مش بصلي. بتصلي؟ انت بتزكي؟ ايه انا بطلع صدقات. بتزكي؟ حاسب راس مالك وعارف مقدار الزكاه قد ايه، وعارف الحول بيمر كل سنه، وعارف النصاب بتاع الزكاه قد ايه، وانت كل ما يمر سنه ومعاك النصاب بتزكي؟ بتصوم رمضان؟ ان هذه اعمال الايمان. إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر التزكية اللي هي تزكية القلب، وعلى فكرة التزكية ملهاش علاقة بالتربية قوي، لأن أنا ممكن أربي على تزكية القلب كأحد القيم الشرعية. يعني مش كل تربية، إحنا دايما يقول لك إيه فلان متربي يعني عنده أخلاق، يعني متربي على أخلاق طيبة. فلان متربي يعني فلان مثلا فعل الفعل اللي أنا شايفه ممدوح. يعني لو واحد مثلا ولد مثلا قام لست كبيره في المواصلات، فيقولوا ايه هو متربي، يعني ابوه علمه قيمه الاحترام الكبير. فاحنا دايما بنطلق التربيه على المساحه معينه من مساحه الاخلاق، ولا شك ان التربيه على الاخلاق من اعظم المفاهيم الشرعيه، والتربيه على العقيده الصحيحه من اعظم المفاهيم الشرعيه، والتربيه على معاني القلوب من اعظم المفاهيم الشرعيه، والتربية على تزكية القلوب. ربنا لما ذكر التزكية لإيه؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قال له ادفع، لما تدفع الزكاة هتلاقي قلبك بيتزكى. قال له قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال له لما تذكر وتصلي قلبك هينضف. مش هقعد أقول أنا مش عارف أصلي إلا لما قلبي ينضف، وما إن أنا قلبي مش هينضف. فأنا مستني لما حد يموت عشان قلبي ينضف عشان أصلي. يعني مفهوم الإيمان محتاج إن هو إن إحنا نبقى اخترنا بإرادتنا، ثم محتاجين إن إحنا نتعامل مع الإيمان على أنه أعمال.
طيب يعني انا بس لحد دلوقتي اللي انا فاهمه ان المشاعر دي شيء مهم في البداية، وان الانسان محتاج المشاعر دي، ولكن ما ينفعش ان هو يفضل
يحمل
يبني
عليها
عليها
فقط.
يحمل عليها، لان هو ممكن يؤتى من الناحية دي. يعني هو يبقى فاهم ان انا هفضل مستمر في الطريق وانا معتمد على المشاعر القلبية بس، من غير أعمال ومن غير منهج واضح ومن غير تربية وتزكية واضحة. الخطوة اللي بعدها إن الفرق بين الإنسان اللي ماشي على المشاعر بس واللي بعدها اللي خد قرار،
رائع.
قرار اللي هو
جزاك الله
هيستمر.
خير. ايوه
القرار ده يبقى بعدها هيبقى فيه، يعني بعد القرار هيبقى القرار ده ليه تبعات. يعني دلوقتي
تمام.
أنا واحد كانت حياتي في وضع معين، وبعدين جت مشاعر إيمانية أيا كان بقى الدافع ليها إيه، فبعد المشاعر أنا فهمت إن أنا محتاج آخد
قرار.
قرار.
ايه القرار؟
القرار اللي هو زي ما حضرتك قلت إن أنا الاستسلام لله، والقرار ده هيبقى حواليه أعمال. الأعمال دي هيترتب عليها تغير في حياتي،
رائع.
يعني في حاجات هتبقى جديدة أنا بعملها ما كنتش بعملها قبل كده. ما كنتش بصلي وبعدين بقيت بصلي، ما كنتش بصحى الفجر بقيت بصحى الفجر، في حياتي هتتأثر.
هينشأ مجتمع، حياة تانية
ماشي،
ومشاكل تانية
هي مشاكل يعني ايه؟
وملاءات تانية وإثارة فكرية تانية. يعني لو هنصح واحد نصيحة واحدة فقط، إن أنا عايز أقرب أعمل إيه، هنصحه النصيحة اللي نوع صلى نصحها لقاتل ماء
عليه
نفس.
الصلاة والسلام.
قال له اترك قومك واذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. صحبة. يعني لو هنصح واحد نصيحة واحدة فقط، هنصحه بالصحبة الصالحة.
بس يعني هو ده بيبقى قرار عند كتير من الناس ممكن ان هو ياخده بسهولة جدا. يعني بتلاقي شباب وما عندوش أزمة، يعني عادي ممكن يعني تقول له سيب صحابك فيسيبهم. في ناس تانية بيبقى الموضوع الصحبة ده كبير عنده، وهو متخيل ان انا مش قادر ان انا استغنى عن صحابي، ولو انا سبتهم الحياة مش هتمشي.
ما انا مش هقول له سيب
فبيفضل
اصحابك،
هو بيفضل عايز.
انا مش هقول له سيب اصحابك، انا هقول له دور على صحبه صالحه. من المشاهد العجيبه، احنا في الجامعه انا ودكتور ربنا، واحنا كنا في ثالثه كليه، احد اصدقائنا مات فجاه. وكانت دي نقطه مؤثره في حياتنا كلنا. ف مات في الجامعة، يعني لا مريض ولا حادثة ولا أي حاجة خالص. مما يعني أثرني في الجنازة مشهد، هو أنت عايز مين يمشي في جنازتك؟ هو أنت عايز مين يمشي في جنازتك؟ يقول لك انا عايز الشيخ فلان يجي في جنازتي، والاخ فلان يدعي لي، وهاتوا لي الشيخ العالم يشوف جنازتي، والناس تقف على قبري، وناس تدعي لي، وناس تعمل صدقه. اسالك سؤال، هو انت عارف الناس دي؟ يعني الناس دي هتجيلك ليه؟ الناس دي تعرف عنك ايه، او انت تعرف عنهم ايه؟ فانت، انا مش بقول لك سيب اصحابك او اصحابك حلوين ولا وحشين، بس بقول لك هم دول يمشوا في جنازتك؟ يعني انت تحب مين يمشي في جنازتك؟ تحب مين يقف على قبرك؟ تحب انت لما تقابل ربنا يوم القيامة تقابله بواحد قال لك تعالى نصلي، ولا واحد قال لك تعالى نروح في حفلة للمغني الفلاني نحضرها، واحد يقول لك تعالى نتعلم القرآن، ولا واحد يقول لك ده في بنتين جايين وانا صاحب، وانا واحد ومحتاج صاحب تاني، محتاج واحد يقول لك تعالى نحضر درس علم، او واحد يقول لك لا انا شايف ان انت اخطأت وغلطت في والدتك وما ينفعش انك تعمل ده، ولا واحد يقول لك لا ازاي انت المفروض تعمل كذا وكذا، ويسخنك لدرجة ان انت ممكن ترتكب كبائر وموبقات. انما اصلا بيقول المرء على دين خليله. يعني لو سألت بتاع المخدرات انت بتشرب مخدرات، يقول لك صحابي. لو سألت، لو نظرت الى الصديق، الصديق اصبح صديق لما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع الصحبة مش موضوع بسيط، وموضوع مش بس الصحبة، موضوع البيئة اللصيقة اللي هي بيئة الإيمان.
طب معلش قبل ما ننقل لبيت الايمان، عشان بس عندي سؤال في موضوع الصحبه. هي الفكره ان الموضوع عند كتير من الشباب هو فعلا مش بالسهوله دي، هو عايز يكمل في الاثنين مع بعض.
يكمل
يعني انا عايز، لا في ناس بتعمل كده، يعني انا عايز افضل اخرج نفس الخروجات مع صحابي الحلوين، اقعد على القهوه وننزل، ولو فيها خروجه حلوه نخرج معاهم، وفي نفس الوقت ضميري بيأنبني شويه، فممكن ايه اعرف حد، احضر درس، اصاحب حد كويس، اروح اصلي. ففي واحد عايز يمشي في طريقين مع بعض.
يمشي.
طيب
اصل هو هقول لك، بص، الناس متفاوتة جدا في مستوى تلقيها للدين على سمعنا وأطعنا، ومتفاوتة جدا على مستوى فهمها وإدراكها للدين. يعني مش كل الناس تعاملاتها مع الدين تعاملات، يعني في واحد تربى في بيت أصلا حفظ القرآن، فهو عنده معلومات دينية يعني مأخوذة من المجتمع اللي هو عايشه. في واحد اتربى في بيت هو ولا واحد في العيلة بيصلي،
تمام.
يعني اللي فيهم يعني بيصلي الجمعة، ده بالنسبة لهم يعني ايه، عارف ايه، احمد بن حنبل. يعني هم بيعتبروه شيخ، وممكن يكون بيعمل كبائر الكبائر واضحة صريحة جلية، لكن هو بالنسبة لهم بمجرد ان هو في اي علاقة بالدين فده بالنسبة له هو ده متدين. فانت النهاردة لما هتقول انا عايز صحبة صالحة، اقول لك قول لي ايه مواصفات الصحبة الصالحة. انما اصلا قال ايه، قوم يعبدون الله في ارض كذا، يبقى بني ادمين عندهم استمرارية في العمل الصالح ولهم مكان بيعرفوا يعبدوا ربنا فيه.
تمام.
فانت النهاردة هتقول لي انا اصحابي مش وحشين، ما انا مش عارف اصحابك مين، بس عموما يدخلوك الجنة، هتتعاونوا مع بعض على دخول الجنة. ما هي الحياة مش كلها طاعة، والله ده حسب على قدر اختيارك. يعني انت لو مؤمن ان الله، معلش انا اسف، يعني انت بتشوف واحد مثلا بيكون في بيئة معينة وبعدين يتعين في وظيفة معينة، البيئة تكون ضعيفة ماديا او مش على المستوى الاجتماعي اللي ينفع يظهر بيه في الوظيفه الجديده، فبيعمل ايه؟
نسيبه
بيتخلى عنهم، وبعدين لما يقابله صاحبه يقول له
ما اعرفكش
ولا انت كنت في محمد، بص
ده
لي
مين
كده
يا ابني؟
انا ما اعرفكش يا ابني، انت مش عارف انا مين. الناس بتتخلى عن اصدقائها وعن مجتمعاتها لاجل ان هو يطلع في درجه مجتمعيه، درجه ماليه، درجه وظيفيه، بيكسر علاقات كتير جدا. الناس بتتخلى عن علاقاتها او بتنشئ علاقات لاجل شهوتها. عادي جدا انك انت تلاقي واحد صاحب فلانه عشان هو عايز منها حاجه، او هي صاحبه فلان عشان هي عايزه منه حاجه، وهما الاثنين اصلا يعني ما لهمش اي علاقه ببعض. ففكره ان انا اخترت ربنا سبحانه وتعالى، يقينا هحتاج ان انا لو مؤمن بده هبحث عن الصحبه الصالحه. الصحبه الصالحه على فكره برضه من الحاجات المهمه، مش بالضروري يكونوا زراف ولا يكونوا خفاف ولا يكونوا لطاف ولا يكونوا كرماء، ولا كل ما تروح لهم هيألفوا قلبي بقى وانا هروح عشان، لا لا لا، انا اللي عايز. هم بني ادمين زي اي بني ادمين، عندهم ناس غلسه وعندهم ناس طيبين وعندهم ناس ظرفاء، وارواح جلدهم مجنده، ما تعرف منها ائتلف وما تنافى منها اختلف. ممكن تلاقي اتنين متدينين جدا بس ما بتقوش بعض، هو في مش جاكبين يعني. يعني فكره ان انا بما ان انا ده متدين او مصلي او مجتهد ان هو يقرب، عايز يقرب من ربنا سبحانه وتعالى، هل ده مقتضاه انه يبقى على نفس المستوى من كل العلاقات مع كل الناس، اعتقد ده مش يعني ده لا عقلا ولا شجعا، يعني عادي الناس بشري. ففكرة ان انا عايز صحبة صالحة، هل صحبة صالحة مسألة مهمة؟ مهمة جدا جدا، مش بس صحبة صالحة في انك انت هتخرج وتفضفض مع ده بطنتك، يعني انت انا متضايق فانا عايز حد افضفض معاه يقول لي ينصحني
ما يصلحنيش.
ما يودينيش في جهنم، او عايز حد افضفض معاه يحفظ سري ما يبقاش والعياذ بالله. وانت بتشوف ده كتير قوي، اذا خصم فشل ان انت فجأة تلاقي نفسك في الشارع يا جماعه ده كنا بنتكلم بتفضفض، عايز واحد يستر عورتي. ان كل انسان عنده عيوب في شخصيته، عيوب في احيانا انت بتقول كلام انت ممكن تكون ندمان عليه او تندم عليه بعد كده، بس انا ما احبش ان صاحبي يقوله عني، عايز واحد يحضني على الطاعه لما اكون انا عندي مشكله يقول لي والله انا شايف ان انت ممكن تعمل كذا، لما اكون عندي خطا ما يهابش ان هو يوقفني عند الخطا يقول لي انت كده بتخطئ وانت كده بتغضب ربنا سبحانه وتعالى ومفروض انك ما تعملش ده. ممكن يقولها بشده، ممكن يقولها بلين، ممكن يقولها برفق، ممكن يقولها بحكايه، ممكن يقولها بظروف، في الاخر خالص صاحبك. طيب انا لما ما اختارش صاحبي بقى، لما اختار واحد يقول اللهم اهلك اقطع الفئتين منا لرحم، ابو جهل كان طالع مصدق نفسه في غزوه بدر، مصدق نفسه واصحابه حواليه مفخمينه ومضخمينه ومفهمينه ان هو صح، لدرجه ان هو يرفع ايده للسماء وبيقول يا رب انا او محمد، عشان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاء الصحابه لما امنوا بالله ارحمهم غضبوا منهم، فكان قدامهم اختيار ان يقرب من ربنا وامه تزعل، ان يقرب من ربنا وابوه يزعل، ان يقرب من ربنا ومجتمع اللي حواليه يبقى له اختيارات مخالفه لاختياراته. فابو جهل ما خدش من الدين كله الا ايه؟ الا ان الصحابه حصل منهم قطيعه لارحامهم، يعني الصحابه ما قطعوش ارحامهم، ده ارحامهم عذبوهم وهزوهم وشتموهم وشهروا بيهم ويعني عملوا فيهم كل اللي ما يتعملش، هم صبروا. لكن هو ما خدش من الدين الا ده، ان دول قطعوا الارحام. في يوم غزو بدر يوم الفرقان يرفع ايده للسماء ويقول اللهم اهلك اقطع الفئتين منا للرحم، ده بيدعي على النبي عليه الصلاه والسلام ظنا منه ان هو اكثر دينا من النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت تصاحب الواحد، صاحب واحد يوديك في مصيبه كده ليه؟
هو سبحان الله يعني تدخلاته كلها، يعني تدخلات ابو جهل في سيره، في ان هو تاثيره على الناس اللي حواليه، يعني مثلا عقبه بن ابي معيط خلاه يقوم يحمل سلاح الجزور، عتبه بن ربيعه كان عايز يرجع في يوم بدر هو
يسخنه
سخنه، وفاه
ابو
ابي طالب
طالب
وهو واقف،
قافله.
تدخلاته في السيره هو فعلا يعني المعنى ده
انا
مغير في الرجال اللي
اختار
حواليه.
واحد تصوراته عن الحياه ملهاش علاقه بالدين، كلها عباره عن اهواء واراء وتفكير. طب
بس
ده
مش
ممكن،
لازم يكون
ده
معصية،
ممكن يكون بيتعامل معايا،
يعني مش لازم يكون هو بيزق المعصية، يعني ممكن، يعني ممكن تصورات، يعني يخلي تصوراته مثلا مختلفة عن الدنيا، أو
مين قال ان هو مش هو بس نظرة المعصية والطاعة؟ هي الحياة هتبقى كده، يعني نظرة المعصية انت ممكن تقول لي هو مش انا اصحابي مش بيزقني المعصية. ايوه مين قال؟ يعني انت رايح رايح تصلي فهو قال لك تعالى بس نقعد بس يعني هنشرب كوباية قهوة ونصلي سوا، ويا اخي ناخد ثواب الجماعة، انت شايف ان ده مش معصية؟ يعني درجات المعصية متفاوتة بين الناس، عارف يقولوا معاصي المقربين حسنات الطائعين او حسنات الابرار، ان كل واحد له درجة. لما كان ابن القيم بيسأل شيخ الإسلام ابن تيمية عن شيء فقال هل هذا حرام؟ قال إن لم يكن حراما فإنه لا يليق بأصحاب الهمم العالية. يعني قال له لو ده حرام أنت ما ينفعش تعمله، مش أنت يعني. فالمعصية في واحد بالنسبة له، كان مع أحد الشيوخ يعني كان مرة ويقول لي بقول له حضرتك يعني احكي لي قصة توبتك، أنا يعني بحب أسمع أول الموضوع ده يعني. فقال لي انا كنت صايع ضايع. فبقول له حضرتك يعني مش عارف يعني، قال لي بص يعني ارتكبت الكبائر. بقول له حضرتك يعني قررت انك انت يعني تلتزم او تقرب من ربنا سبحانه وتعالى امتى؟ قال لي في اولى ثانوي. كبائر في اولى ثانوي ايه
تلت اعداد
من
تلت اعداد
50 سنه؟ فقول له طب حضرتك يعني الحاجه اللي انت بتحس بيها ان ايمانك ضعيف ضعيف جدا يعني امتى؟ قال لي بصراحه لما بصلي سنه الظهر. سنه الظهر عارف انت سنه الظهر ديت، في ناس لما يكون مستوى ايماني عالي قوي ممكن تصلي سنه الظهر.
بعدية.
هو بالنسبه له بيعتبر ان ايمانه ضعيف قوي لما بصلي سنه الظهر، وبيعتبر ان هو مضت عليه فتره في ثالثه اعدادي وثانيه اعدادي اللي هو اصلا لسه فيها مرحله بدايه الشباب يعني، لسه يا دوب يعني بدا التكليف يعني، اعتبر ان فات سنه من عمره انه كده فجر يعني عمل معاصي كبيره. في ناس دي درجات من المعاصي. فانت واحد يقول لك ايه انا اصحابي او مليش المعصيه دول، هو اصحابك يعني، يعني انا بقول لك بس اصحابك دولت تحب تلقى الله معهم، تحب يدعوا لك، تحب ينشف جنازتك، تحب لما تقابل ربنا يوم القيامة تقابله بهؤلاء الصحبة، هم دول اللي هو أشد مناشدة لربهم. إن الناس بتناشد الله سبحانه وتعالى يا رب فلان كان بيصلي معانا وبيصوم معانا، يا رب يا رب فلان دخل النار وإحنا مش عارفينه ومش لاقينه في الجنة، فربنا يقول لهم اذهبوا إلى الجنة ويحرم وجوههم على النار ويدخلوا الجنة، يدخلوا النار يجيبوا صاحبهم وياخدوا الجنة. هم دول يعني قضية الصحبة قضية مؤثرة جدا. ليه جدا؟ لأن أنت بتاخد ردود أفعالك من أصحابك دون أن تشعر. يعني أنت مش هتحس إن صاحبك عصبي بس أنت هتلاقي نفسك بقيت عصبي، مش هتحس إن صاحبك متكبر بس أنت هتلاقي نفسك فجأة بقيت متكبر، مش هتحس إن صاحبك مطيع او هادي بس انت فجأة تلاقي نفسك مطيع او هادي.
بس هو بيقول انا شخصيتي قوية وانا مش بتأثر يعني
والله يعني في حد في العالم ما بتأثرش؟ يعني خلينا نمرر الكلام على المستوى العقلي، هل في حد في العالم ما بتأثرش؟ الانسان ابن
بيشرب من
تجربة
غير ما يحس يعني.
يعني. انت لو قعدت مع مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونفخ فيه، انت لو قعدت مع واحد بيشتم هتبقى الفاظك عامله ازاي يعني؟ يعني واحد على رأي الراجل بيقول لك يعني بصاحب فلان وعلان هيبقى ايه يعني؟ هيبقى مجدي يعقوب يعني، هيبقى زويل مثلا، هيبقى اينشتاين يعني. يعني انت واحد مصاحب ناس ما بتعرفش بتقرأ هتبقى متميز في التعليم، واحد مصاحب ناس ما بتصليش هتبقى شيخ مثلا من اهل الطاعة، واحد بيصاحب ناس ما تعرفش يعني ايه بر الوالدين هيبقى مثلا بر والدي يعني. يعني مسألة مشاهدة يعني، دي مش محتاجة إثبات، دي مشاهدة. الناس بتتأثر، الناس بتؤثر وتتأثر. وأنا في فرق إن أنا بقول لك إنك أنت بتعمل ده لأجل عشان مثلا إيه تكتر سواد الناس. لا لا لا، ما عشان نفسك، ده اختيارك أنت حر. بس أنت فعلا لو فكرت كده، أكتر ناس ثبتت في الدين مين؟ الناس اللي كان لها صحبة صالحة وكانت بتشتغل دي.
طيب الصحبة يعني أنا بس مش يعني مش متصور، هو دلوقتي واحد هيقول ماشي خلاص أنا الكلام ده جميل وظريف
أجيبه منين؟
هيقوم فين؟
جامع. من سلك طريقا مر على أهلي. أنا لما أكون عايز أشتري هدوم مش أكيد مش هنزل الصيدلية، لما أكون عايز أشتري أكل أكيد مش هنزل محل ملابس رياضية. يعني أنا دلوقتي عايز أجيب صحبة صالحة، انزل الجامع. الجامع اللي جنب بيتكم هتلاقي فيه شباب وكبار. واحنا عندنا برضه صوره عن الصحبه ان لازم يكون الصاحب في مثل سني ده، واحنا في ابتدائي واعدادي يعني بتاع ثالثه ابتدائي بيقول لي بتاع اولى ابتدائي انت هلا صغير، لكن كل ما السن بيكبر كل ما الفروقات بتقل. يعني اللي عنده 50 واللي عنده 55 بيقعدوا مع بعض مفيش حد فيهم بيقول له انت وانا في اولى ابتدائي كنت انت لسه ما اتولدتش، ما بيقولوش كده. هو خلاص مع 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 مرور الزمان الفجوات بتقل. علي بن ابي طالب كان مصاحب عمر بن الخطاب، فرق بينهم سنين 20 سنه، اكتر من 20 سنه. ابو بكر كان مصاحب عمر وفرق بينهم اكتر من 10 سنين. ففكره ان انا عشان اصاحب حد لازم يكون معايا في الديسك اللي جنبي او معايا في الكليه اللي جنبي في سنن. يعني جميل ان انت تدور في نفس مجتمعك، يعني لو انت في كليه هتدور في جامع الكليه مثلا، لو انت في مدرسه هتدور في جامع، لكن حقيقه عادي جامع اللي جنبك اي جامع هتلاقي ناس صحبه صالحه، الناس اللي بتصلي. يعني دور عند الحد الادنى، عارف اللي مثلا رايح يتجوز واحده فبيقول له طب انت هتختار من مين؟ قال له لا انا عندي يعني في مواصفات معينه، الحد الادنى يعني انا مش هاخد واحده بره المواصفات دي، في حد ادنى. فانا هقول لك هتبحث عن صحبه صالحه فين؟ يعني لا اظن الان في هذا الزمان ان حد هيعدم، خصوصا بعد النت والتواصل الاجتماعي الرهيب والقعدات قاعد على الموبايل ليل نهار، مش هتعدم صحبه صالحه.
طيب يعني معلش برضو يعني
معهد على النت، مدرسة شرعية بتدرس قرآن، حلقات تحفيظ قرآن، مساجد، هتلاقي يعني بيئات الإيمان أو بيئات الدين كتير.
ايوه، ما انا بس عايز انقل النقله دي. يعني دلوقتي خلاص انا في ناس اتعرفت على معارف، نزلت المسجد بتاع الكليه او المسجد اللي جنبي، لقيت شاب كده في سني او اقرب في السن يعني، سلمت عليه وتعرفت عليه وخدت رقمه وطلع انسان يعني. خلاص يعني انت لو في الدنيا يصفو ليك واحد او اتنين والحمد لله، يبقى كده نعمه يعني
ولا
الحمد لله. بعدين بعدها يعني انا دلوقتي صاحبت واحد وخلاص والدنيا ماشيه تمام، انا محتاج ان الايمان بتاعي يزيد.
صحيح
يعني انا بمر بفتن حواليا، بمشي في الشارع في بنات، في معاصي حواليا في كل حتة، الدنيا بتشدني. لو خلصت جامعة عايز يشتغل، عايز يكون نفسه، ففي حواليك حاجات بتجتذب القلب ده وارادات مختلفة. فازاي ان انا في وسط الدوامة اللي حواليا دي ان انا اعلي نفسي؟ ازاي ان انا افضل ماشي مكمل في الطريق؟
سؤال جميل يعني. خلينا القرار الأول إن أنا عايز أقرب من ربنا، فده قرار الإيمان. هل القرار ده يستاهل إن أضحي عشانه؟ وأضحي لحد فين؟ يعني في واحد بيقول والله تعالى هنشتغل، فأقول لهم كويس، يقول له بس الشركة ديت يعني بتحتم لبس معين، ماشي، بس بتحتم إن رئيس الشركة ممكن يشتمك. ففي واحد يقول لك فواحد يقول لك لا، بتحتم ان انت ممكن تسافر، هتسافر اسبوع وتيجي اسبوع، فواحد يقول لك واحد يقول لك لا. كل انسان لما بيجي يختار اي اختيار في حياته بيبقى عنده ثوابته. ثوابته ديت بتختلف على حسب تربيته وعلى حسب بيئته. هل الايمان من ثوابتنا؟ يعني هل احنا بداية واحنا بنختار اي حاجة، هل الايمان له اعتبار في اختياراتنا؟ يعني هو مثلا بيعلم الناس، بيقول لك لما تيجي تتجوز ممكن تتجوز واحدة عشان هي جميلة. جميلة يعني ما فيش ست مش جميلة على فكرة، بس يقصد هنا الجمال اللي هو ما يختلفش على اتنين.
الله عليك شيخ،
يعني تنكح المرأة لجمالها،
هو ده
وكل
كلام،
الستات بتتجوز.
هو ده
عايز
كلام.
اقول لك ان انت ممكن مثلا، انت في مصر مثلا ممكن تتجوز واحدة، وبعدين مثلا لو عرض عليك مثلا ملك الجمال مثلا افريقيا، مثلا بلد مثلا في بلد من بلاد افريقيا، فانت تقول لا دي ملك الجمال يا عم، لا 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 ابدا. هي بالنسبه لقومها او لبيئتها هي ملك الجمال، لكن هي بالنسبه لي انا مش شايف فيها اي جمال، انا حر. فكل مرة عندها نسبه من الجمال او كل رجل عنده نسبه من الجمال به يستطيع انه يتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول تنكح لجمالها وتنكح المرأة لمالها. ممكن واحد يتزوج امرأة عشان هي غنية، أو امرأة تتزوج رجل لأجل أنه غني، وده كتير. وتنكح، وده هتلاقيه كتير، يعني شباب الجامعة أكتر صدماتهم بيقول لك والله أنا فضلت أحبها 5 سنين ولا 4 سنين، وفي الآخر جه واحد معاه بي إم كان جاي من الخليج، قام
الله
دور العربية وخلص، وبعدين فجأة لقيتها مخطوبة، وفجأة لقيتها بتتجوز، وأنا قاعد أعيط. فأنت هي تزوج، وتقول له وهي تبعت له والله انا بحبك جدا بس هعمل ايه بقى وخلاص هعمل ايه. ففي ستات بتتزوج للمال، في رجاله بيتجوزوا للمال، وتنكح لحسبها، دي بنت فلان، فلان ده ممكن يفتح لك افاق ويفتح لك معارف ويفتح لك شغل ووظائف، وناس بتعمل ده سواء من البنات او من الاولاد، من الرجال والنساء. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ فاظفر بذات الدين. يعني في واحد بيبقى عنده اعتبار لما يجي يتجوز هيتجوز عشان يحافظ على دينه، ده عنده دينه مؤثر، ده اختيار حياتي. ممكن واحد ما يعتبرش الدين اصلا، وبالنسبه له الدين ايه يا عم، عليها مش الحياه. في واحد بالنسبه له لا يا عم ده دين، يعني ده قضيه اساسيه ثوابت. عارف لما واحد يقول له ايه، والله احنا ممكن نشغلك بس بشرط انك تتخلى عن امك، فواحد يقول لك يا عم مش عايز الشغل ده اصلا، امي يا عمي. وفي واحد يقول لك هيحصل ايه بقى، معلش يا ماما بقى ايه، خيرها في خيرها في الحاجه الجايه بقى ان شاء الله، يا امي عملت لي. كل واحد بيحتفظ بثوابته وهو بيختار اختياراته. فهل الإيمان مؤثر في الاختيارات؟ ينبغي أن يكون مؤثر. طيب هنا لما أنا قلت الإيمان مؤثر هسأل نفسي سؤال، المشكلة في المدخلات ولا في المخرجات؟
مشكلة عندنا في
مدخلات الإيمان، يعني أنا بس الإيمان ده بيزيد بإيه؟
بيزيد في العلم والعمل،
بالاعتقادات بالأقوال بالأعمال. هل المشكلة عندي في مدخلات الإيمان ولا في مخرجات الإيمان؟ أنا رأيي، أنا
رأي المدخلات.
خلينا نقول إن حافظ على مدخلات الإيمان المستمر.
بس معلش يعني إيه، خلينا نوضح أكتر.
يعني إيه مدخلات الإيمان المستمرة؟ يعني أنت بتسمع درس دين أسبوعي أو يومي أو كل أسبوعين. لو أنت اخترت أي اختيار ممكن يؤثر على ده. هل اختار اختيار يؤثر على ده واقول والله يا عمي انا ديني جوه قلبي ومشاعري قويه، فبالنسبه لي هيحصل ايه لو تخليت عن مثل هذا؟ فانت هنا بتغامر بدينك. هتقول لي بغامر بديني، ما هو حضرتك انا مش بكلمك على الدين الاسلامي، انا بكلمك على دينك انت. وحقيقه دينك انت كله قايم على ايه؟ على مجموعه اشياء معينه، انت مجموعه طاعات معينه انت بتعملها. فانت لما تيجي على مدخل الايمان اللي عندك وتغامر بيه، ما انت كده هتضيع دينك، هتضيع ايمانك.
طب بس معلش يا احمد، يعني حضرتك قلت ان الزياده الايمانيه، الايمانيات بتاعتي بتاثر على قراراتي الحياتيه
جدا
والعكس
جدا.
يعني اللي انا بس فاهمه دلوقتي، عشان ممكن باش انا ايه يعني مستوعب يعني ايه مدخلات الايمانيه وبتأثر على ديني وتضيع دينك. يعني المثال ده ايه؟ يعني ممكن واحد مثلا يختار ان هو يدخل مثلا جامعة معينة او يشتغل شغلانة معينة او يسكن في المكان الفلاني. الاختيارات الحياتية اللي احنا بناخدها عادي،
اربع اختيارات
يعني
حياتية
انا باخدها عادي كده، اللي هو انا ما فكرتش فيها ومش شايف التبعات بتاعتها ايه، خدت قرار من القرارات اللي هو اتجوز مين. انا مش شايف، هو زي في قوم شعيب قالوا أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. دي اختياراتي، دي حياتي، ألبس اللي أنا عايزه وأروح في المكان اللي أنا عايزه، أتجوز اللي أنا عايزها اللي تعجبني، أسكن في المكان اللي أنا عايزه. فيعني ليه لازم أقوم رابط دي إن ده هيوقع ديني؟ يعني
لا، أنا ما بقولش إن ده هيوقع دينك، أنا بقول إن أنت ما تغامرش بدينك. اللي هو عارف أثر تميم لما قال رجل عن أبي العلاء، أن رجل جاء إلى تميم الداري، تميم ده صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان نصراني ثم أسلم، فعنده خبرة بتعاملات النصارى. تميم الداري جاء رجل من الناس بيقول له أنت بتقرأ القرآن كم مرة؟ بتقرأ قد إيه من القرآن؟ فغضب تميم وقال لك لعلك من هؤلاء الذين يقرؤون القرآن طوال الليل ثم يأتي فيقول قرأت القرآن، لأن أصلي بثلاث ركعات بيني وبين ربي أحب إلي من هذا. قال له أنت جاي تتكتم؟ هو أنت جاي تقول لي أنت بتقرأ القرآن قد إيه؟ وعشان نطلع نقول إحنا بنقرأ القرآن قد إيه؟ تميم عنده رسالة عايز يوصلها. فتميم لما قالوا الكلام الراجل حس ان هو ايه يعني ايه يعني يعني شد عليه، يعني حس ان الكلام شديد شويه. فسكت تميم فقال انكم اصحاب محمد، احرى بكم ان تسكتوا. قال له يا عم انت، انا جاي اسالك عشان تعنفني؟ بعد كده يبقى اسكت وخلاص، بلاش تقول لي الكلام باللهجه الشديده دي. قال تعالى. أغضبت؟ قال له أنت غضبان، أنا عايز أقول لك على رسالة. وقال له معنى مهم قوي، هو معنى التفاوت البشري. قال له أرأيت إن كنت أنت رجل قوي الإيمان وأنا رجل ضعيف الإيمان. قال له افرض أنت رجل إيمانك ضعيف، رجل إيمانك قوي وأنا إيماني ضعيف، فأنت جاي بقى هنقابل الصحابي وهنشتغل ودين وكده، وبعدين أنت فوجئت إن أنا
عادي.
بوتر، فتحمل قوتك على ضعفي فتنقطع.
سبحان الله.
أرأيت إن كنت أنت رجل ضعيف الإيمان وأنا رجل قوي الإيمان. قال له طب العكس بقى،
تحبط.
وانت الشيخ بيعمل حاجات كبيرة انا مش عارف اعملها،
طاير.
فتنبت. خذ من حياتك لدينك، خذ من وقتك لدينك. قال له شوف انت حياتك ايه
تلاقيك انت
وتعرف تقدم فيها دين ازاي. فانت النهارده إيه؟ والله يا جماعة أنا ديني كله إن أنا باجي من الشغل تعبان فبسمع درس في تفسير الآيات، أو بقرأ حاجة، أو بحضر درس في المسجد، أو بروح في مثلا ناس بتحفظ قرآن بروح معاهم تحفيظ ديني، بنزل عمل خيري مع مجموعة شباب في وقت من الأوقات، ليا مستوى معين من مستوى تلقي الدين. ده بالنسبة لي هو عبارة عن إيه؟ هو ده ديني.
طب بس نثبت دي معلش الأول،
آه
يعني هو لازم ده يبقى موجود؟ يعني العمل، الأعمال الثابتة، يعني قبل ما نيجي على القرارات الحياتية اللي
ايوه
ممكن أخدها غلط فتقوم مطيرة الكام حاجة
اللي انا
اللي
اخترتها.
ثابتين دول،
ايوه
فلازم يبقى دول موجودين في البداية؟
هو الاسلام مبني على ده. هقول لك كتير من الشباب وفي ذات الفتره الاخيره يقول لك انا هسافر مثلا المانيا انجلترا، فتقول له طيب هتعرف تصلي؟ خليني اقول الحد الادنى صلاة الفريضة. أنا دلوقتي ديني عبارة عن إيه؟ صلاة الفريضة. في حاجة تانية؟ بصوم رمضان. طيب أنا لو سافرت ألمانيا وأقرب مسجد على بعد 20 كيلو مثلا، هحافظ على صلاة الفريضة؟ يعني أنت ممكن تركب عربيتك وتسافر 20 كيلو فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء؟
صعب جدا.
حد يقدر يعمل ده؟
يوم الجمعة بس.
هتعمل ده كام جمعة؟ في 52 جمعة في السنة. فأنا بقول لك أنت بتغامر في هذا السفر دون أن تحسب ثوابتك الدينية.
تمام.
فأنت قبل ما تسافر قول هو يا جماعة المركز الإسلامي فين؟ ديني هيضيع ولا مش هيضيع؟ طب أنا دلوقتي هكسب حاجة دنيوية، هاخد فلوس، هاخد شهادة، هتعلم علم مش موجود عند في جامعات مصر، هترقى وهعيش حياة فيها أكثر رفاهية. كويس،
بس قدامك حاجات تانية.
بس في الآخر خالص في ثوابت أنت ممكن تتخلى عنها، أو ثوابت أنك أنت بتلخلخ. فأنا لما باجي أخد اختيار حياتي مهم جدا إن أنا أشوف أنا ثوابتي إيه، وانا ثوابت ديت هتتغير او هتتزعزع ولا هتبقى معايا وانا بتحرك مستصحبا مش مستبدلا. هل الايمان ثابت من الثوابت؟ اه طبعا. في الجواز طبعا، في الشغل طبعا، في الصحبة طبعا طبعا طبعا، في السكن. سيدنا ابراهيم ضرب ربنا سبحانه وتعالى أروع مثال، قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. قال له يا رب أنا وديت أولادي في مكان ما فيش فيه دين دنيا أصلا،
سبحان الله،
بس عشان يبقى فيه دين ربنا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم. قال له يا رب أنا سايب ابني في الصحراء، بس أنا سايب ابني في الصحراء عشان أنا عارف إن هنا في بيت لله. ربنا ليقيموا الصلاة، إن هنا اختيار، انت بتختار لاولادك وبتختار لنفسك. هل الدين مؤثر في السكن؟ يعني اروح اسكن في مكان ما فيش فيه صلاه؟ لا، اسكن في مكان فيه صلاه، واسكن جنب جامع، واسكن في مكان يساعدك على الصلاه، واسكن في مكان تعرف تأدي فيه الدين أفضل. وفكرة إنك تتخطى وتقول يا عم الدين موجود في قلبي وما تقلقش على الدين، أنت مغامر. وأنا آسف، أنت مش بتغامر بفلوس مليون هتروح ومليون هتيجي، أنت بتغامر بقلبك، لأن قلبك بيحتك بالناس. ولا أنت احتكيت بناس طول ما بتتكلم في فلوس هتبقى بتتكلم في إيه؟ في الكورة مثلا؟
هو يعني ممكن من اللي بيشجع الإنسان اللي هو ياخد قرارات زي كده، إن هو بيبقى شايف إن أنا دلوقتي جامد كويس، وأنا هعرف أنا أهندل الأمور دي، يعني أنا هعرف أستمر، هعرف زي ما أنا في حفظ القرآن، زي ما أنا في طلب العلم، زي ما أنا في الحاجات اللي أنا بعملها، الأعمال الثوابت بتاعتي، ولو نقلت بيئة تانية أنا هفضل مكمل زي ما أنا. يعني مبقاش شايف اللي بعد سنة، بعد سنتين، أثر الخلطة اللي حواليا، مستوى الفتن اللي هو ما كانش متوقعها. يعني كتير اتكلمت مع شباب كتير، من خصوصا يعني سافر مثلا ألمانيا أو سافر كده، هو كان قبل ما يسافر حاجة، وبعد ما يسافر بعد سنة، والله كتير من الشباب بيبعت لي دلوقتي بيقول لي أنا مش عارف أصلي. يعني أنا في شاب من الشباب يعني شخصيا كان ما شاء الله خاتم قبل ما يسافر، وكان بيعمل أعمال دعوة، كان ككاتب كتاب في فضائل الأعمال، وكده سافر بلد من بلاد بعد سنة. يعني تفاجأت بطريقة كلامه والألفاظ اللي هو بيقولها، لدرجة إن هو وصل لمرحلة بيقول لي أنا لما بقيت بشوف واحدة محجبة أنا بتضايق من شكل الحجاب. يعني في نفور من شكل
حديث
الطعم.
ينام ويجول نومه فتقبض الأمانة من قلب. هو أنت محتك بناس ما بتسمعش دين خالص، ما فيش دين أصلا. ما هو يا جماعة، ما هو البشر بشر، والإنسان مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يعني الإنسان بيتفتن وبينسى، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذا كنت أنت بتبقى وسط صحبة صالحة وفي وسط أعمال دين وفي وسط يعني
أسرة
بيئة
مكرمة وبتفرح.
وفي وسط رمضان والنفس البشرية بتضعف، فأي أنا هتعامل مع إن نفسي، يعني خلينا نتعامل واقعيا، نفس البشر بتضعف. إذا كنت أنت في وسط الحاجات دي كلها عشان تقدر تقاوم شهوات نفسك، عشان تعرف تساعد نفسك. طب أنا شايف إن أنا قوي، خلاص والله أنت يعني ربنا يعينك. بس هو حد عمل ده؟ يعني كل ما نحتك ببيئات المعصية لابد أن تؤثر فيه المعصية، ولا بد. ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبهم عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الناس يوم القيامة هتندم، هيقول ليلتني لم تاخذ فلان خليلا. هيندم، اول ما هيندم على صاحب، ليه يا عم؟ ما خلاص بقى في النار وخلاص. يقول لك لا، ما هو هيحمل دايما على اللي حواليه، يقول له انا كنت كويس بس انت اللي خدتني. ما عادش بقى في كلام دي، ارادتك ما فيش مساحات انك انت تستضعف وتقول لي اصل انا والله انا مظلوم. لا، انت مش مظلوم، انت اخترت، وكان قدامك ده وكان قدامك ده. فنقطة إن أنا الإيمان بالنسبة لي مهم. الصحابة هجروا لأجل الإيمان. الهجرة من أعظم أعمال الشريعة، وإحنا بنحتفل بالسنة الهجرية وبنفرح ويقول لك إن عمر بن الخطاب لما اختار التقويم اختار على الهجرة. ليه اختار الهجرة؟ يعني ليه الناس، ليه موضوع الهجرة كان موضوع بداية التاريخ؟ الناس بالنسبة لها هاجت للدين، اتحركت للدين. ما كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ما كانت هجرته الى دين وصبابه وامات ينكحها فهجرته الى ما شاء اليه. ان الايمان يستلزم مني اختيارات حياتية. خاطر حديث ممكن واحد يقول ايه يعني انا هضحي؟ ما انت بتضحي في كل حاجة. انت لو لعيب كرة شاروه شراه نادي بيضحي بالنادي التاني، ولما
حياته بتتغير،
وكل حاجة بتتغير.
يعني ممكن ينام بدري، يغير أكله في أماكن معينة، هو في معسكر مش هيقدر إن هو يروح الأماكن دي.
وناس بتقبل ده في الدنيا كويس جدا. طب ليه في الدين؟ والله أصل لأ، أصل هيبقى صعبة. لا مش صعبة، واختيار.
طيب يعني، يعني بس احنا دلوقتي واقفين في نقطة ان هو عنده اعمال ثابتة وده اساسي.
اه، وكل واحد، كل واحد مستوى ثبات الاعمال عنده على قدره. اعمل اعمال كتيره كلها مش ثوابت، ولا اعمل ثلاث اربع اعمال ثابته؟
معرفش.
انت جاوب يا شيخ شريف.
انت الشيخ بقى.
انت الشيخ، قول. انما اصلا قال احب الاعمال الى الله ادومه وان قل. يعني اذا تعارض الاستمرار مع الاعمال الكثيره اللي فيها
المقاطعة.
طاعات كثيره، لا ثبت الاعمال. ثبات الاعمال ده هيخليك انك انت تتعب، لان النفس ما بتحبش الاستمرار، دي مجاهده.
تمام
ثبات الاعمال ده
على
هيخليك
طول.
مربوط غصب عنك بانك انت مش عارف تتحرك يمين وشمال في حتت كتير عشان عندك اعمال ثابت. هو الايمان كده. ثبات الاعمال ده هيخليك تضحي باشياء كثيره من متغيرات الحياه. عارف يقول لك حديث من صلى 40 يوما في
في جماعة
جماعه كتبت له براءتان، براءه من النفاق وبراءه من النار. فالعلماء يقولوا ليه؟ يعني ايه هنا، فين هنا الاستدلال، او هنا فين وجه الفائدة من مسألة انه 40 يوما يصلي في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام؟
مش محتاجين ليه، هو جربها بس على الواقع كده.
يقولوا لأن هو مرت عليه مرض وبرد وصيف، مرت عليه ظروف، مرة كان زعلان، مرة كان عايز ينام، مرة كان تعبان، مرة كان متخانق مع حد، مرة كان بيمر بأزمة. اللي قدر انه يحافظ على ان دينه ثابت، ويحافظ على استمرار الصلاة، وان ربنا سبحانه وتعالى عنده رقم واحد في حياته رغم المتغيرات الحياتية، ده حقق مسألة مهمة في الإيمان. ان هو لان انت عادي النفاق بيجي يطرأ، يعني ممكن انا ابقى مؤمن وبعدين فجأة تروح لائحة من الأشياء اللي أنا أحبها، فأضطر إن أنا أنافق بعد إيمان. وده اختيار الناس بتعمله. إذا هذا غدر، ما هو بيحصل النفاق في وقت في وقت الغدر ده. إذا خاصم فجر، ما بيحصلش النفاق إلا هنا فين؟
في وقت
في
الخصوم.
وقت الخصومة. إذا حدث كذب، هو مش محتاج يكذب وهو رئيس، يعني هو يكذب ليه؟ وانا اذا هو الكبير يكذب ليه؟ هو بيكذب لما بيكون مزنوق، لما بيكون خايف، لما بيكون مضطر. لكن هو لو هو القوي يكذب ليه؟ فهنا ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك هو ده حقق الايمان عكس النفاق. هنا ان هو انه كتب له براءه من النفاق، ان هذا الرجل على من صحح الحديث، يعني ان بعض اهل العلم ضعفه، ان براءه من النفاق ان الراجل حقق الايمان لما قدر ان هو يستمر على الطاعه في اوقات متغيره في الحياه. استمر، ثبت. فهل اثبت اعمال ولا انوع اعمال؟ اعمل الاثنين، بس على الاقل لازم يكون في ثوابت. اقل ثوابت، ثوابت الشرعيه الرئيسيه، الصلاه، أذكار الصباح والمساء،
أوراد
ورود القرآن، وتر، درس أسبوعي بتسمعه أو بتحضره، حاجة تتلقى فيها معاني الوحي. أي شيخ، شيوخ كتير. يعني شوف اللي أنت قلبك بيجي معاه واسمع. يعني مشايخ السنة كثر، بلاش تتبع هواك في اختيار ثوابت الدين.
طيب يعني دلوقتي في عمل ثابت كويس
كويس
ماشي، وبعدين هو هياخد قرار،
اه
القرار ده ممكن يبعده عن بيئة الإيمان أو يضرب الأعمال الثابتة اللي عنده. فإيه الفرق بين المرونة وان انا اوسع افقي واوسع مفهوم العبوديه، ان انا مرن، فانا عندي متغيرات في حياتي، انا محتاج ان انا مثلا اشتغل سنتين ثلاثه شغلانه معينه علشان اجيب فلوس عشان اتجوز، فانا فاهم ان انا بسيب الاوراد بتاعتي او بخففها، ده قرار مرن، وبشوف عبادات تانية بعملها.
كويس.
الفرق بين المرونة وفرق بين إن أنا وده هل ده شيء يعني معانا
كويس.
كويس، وفرق بين لا إن أنا بتاخد قرار بناء على طموحات مثلا دنيوية، سواء بقى في حاجة عند الإنسان أو لأ، ومش حاسب العواقب بتاعتها، اللي هي ممكن حتة من ديني تتحرق، تصور من تصوراتي يتغير، يحصل بلاء في شهوة معينة ما اقدرش اتخلص منها، يأثر على اخرتي يعني. فخلينا نتكلم بس على المستويين دول.
طيب
حضرتك تبدأ بالحركة اللي تحبه يعني.
المستوى الأولاني هو يا ثوابت كلها يا متغيرات كلها، ليه ما يبقاش الاثنين؟ يعني ليه ما يبقاش عندك ثوابت؟ الثوابت دي في جزء منها انت تستطيع انك تعمله مع نفسك، وغالب اللي بيستطيع انه يعمله مع نفسه بيعرف يعمله مع نفسه في كل حتة، بس هو غالبا غالب الناس ما بتقدرش الا ببيئات مساعدة.
مثال بس زي ايه يعني؟
يعني اللي بيعرف مثلا هو شيخ مثلا قرآن، فهو هيروح في اي حته هيبقى شيخ قرآن.
تمام.
لكن في واحد بالنسبه له لو ما لقاش حد يصحيه عشان يصلي وناس تقول له انت كنت فين النهارده، مش هيصلي اصلا. فهو كل واحد بيختار على قدر نفسه، على
تمام.
قدر هو عنده قد ايه. هل لازم تبقى الحياه كلها ثوابت؟ لا. يعني انا بختار اختيار ان انا هشتغل شغلانه، الشغلانه ديت فانا بقول وانت بتختارها خد بالك من دينك، فبتقول لي طيب هو ديني هيتاثر فيه؟ بقول لك هو الاول حدد هو دينك ايه؟ فتقول لي والله ديني ان انا بصلي وان انا بقرا قران وان انا بحضر درس اسبوعي، او ان انا بس بصلي وبقرا قران بس. وفي ادنى من كده؟ يعني في حد ادنى من كده؟ اه بصلي. ففي حد ادنى من كده؟
مش عارف
خلاص بقى.
الصراحة،
ما هو
بس خلاص.
يعني انت هنا ما اخترتش دين اصلا، يعني انت الاختيار ان انا يعني حد الادنى انا بصلي. طيب لو انت رحت شغلانه بيقول لك ما تصليش، فانا هنا عندي اختيار،
تمام.
بقى عندي ثوابت. هتجوز واحده ومقتضى الحياه فيها او مقتضى الحياه المجتمعيه اللي هم عايشينها ان هم ما بيصلوش، فانا كده هحتك بواحده مش بتصلي. فانا اقول لها حاجه من الاثنين، يا بنت الناس يا اما هتصلي معايا انا بصلي وعايز ولادي يصلوا وده اختيار حياتي ان انا باني حياتي على ده، يا اما انت لو مصممه انك تكملي كده خلاص والله انت يعني انت مش مناسباني اصلا. يعني انا روحي بقى شوفي حد يقول لك الحكم المساله، لكن انا بكلمك في ان انا مش مناسباني اصلا، انا ده اختياري. فانا النهارده هسكن في مكان، طب المكان ده بيبعد عن الصلاه، بيبعد عن المسجد 10 كيلو، 5 كيلو، 15 كيلو، 30 كيلو، انا هقدر اصلي؟ يبقى هنا انا بستصحب ثوابتي الدينيه. هتقول لي طب انا محتاج يبقى عندي مرونه، ماشي ما عندك مرونه واستصحب. اللي ما يتعملش هنا اتعمل هنا، رتب ثوابتك، او مش هتعمل في المكان ده اتعمل في المكان التاني، بس رتب. يعني روح اسكن في مكان ينفع تصلي فيه. طب ما انا حياتي قبل الجواز غير بعد الجواز، صح؟ بس هو هل عائق ان انا لما اتجوز ما اصليش؟
بس معلش، احنا ساعات بنقفل دماغنا، او يعني بتكلم عن نفسي يعني، عن على يعني مثلا احنا الامثال اللي بنتكلم فيها مثلا على طول دلوقتي، ورد القران، مثلا اذكار معينه، حاجات معينه انت بتعملها ثابته، بتحضر درس.
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
طيب يعني انا طب اقول انا عايز اقول
ماشي.
ايه علشان الناس، انا فاهم حضرتك فين السؤال يعني، بس عشان الناس تفهم السؤال يعني. دلوقتي هو لما الشخص ده عايز يعني تعامل المرونة، ان في مفهوم العبودية واسع،
تمام.
فانا ممكن انوع في العبادات يعني. انا دلوقتي يعني لو انا مش قادر اقرأ ورد القرآن في الفترة دي، طب ما ممكن اشوف اي عبادة تانية اعملها يعني، اتصدق، او انا هجيب فلوس اشتغل عشان اجيب فلوس علشان اخدم الدين من باب الصدقة.
ما على المحسنين من سبيل. يعني اللي يجد اللي محسن وفعلا يعني يريد الخير، خلاص احيانا النفس بتميل نوع معين من انواع العباده، مفيش مشكله ان انت تغير. مفيش مشكلة ان انت تسق يعني في مرة وقع منك اعمال من الاعمال الصالحة فتستعيض عنها باعمال اخرى. لكن في فرق ان انا ما عنديش ثوابت، وده من اكتر الاشياء اللي بيدخل منها الشيطان.
تمام.
يعني انا ما عنديش حاجة انا قدمي الوسيخة فيها، يعني انا استغليت المساحة المشاعرية الكبيرة اللي جات لي، مش ان انا اثبت طاعة معينة تؤثر في قلبي، ولا اثبت معنى ايماني يرسخ جوه قلبي. يعني اللي تعلق قلبي بالدعاء على لانه استمر على الدعاء، بعد كده بقى هو لما بتحصل اي مشكلة هو ماسك في الدعاء، هو ثبت الدعاء. اللي تعلق قلبه بالسجود لانه مارس السجود مرات طويلة، لما بتحصل له مشكلة بيرجع على السجود. اللي بالنسبة له لا دعا ولا سجد ولا صلى، بس هو عمل كل ده فين؟ في السريع في السريع في السريع في السريع، ما لحقش ولا عبادة تؤثر في قلبه ولا طاعة تؤثر في قلبه. فلما بيسهل عليه الانتقال بين كل العبادات في فترة الايه؟ في فترة النشاط الإيماني. طب لما الإيمان يضعف، لكل عمل شجرة ولكل شجرة فترة،
في نحس انه في الهواء.
ما هو مش ماسك حاجة. فانا هتقول لي انا محتاج مرونه، صح، لا شك ان احنا محتاجين مرونه. اللي ما اتعملش النهارده يتعمل بكره، بس يتعمل. مش لازم ازنق واضغط في ثوابت في كل حاجه، مش لازم الحياه كلها تبقى ثوابت، مش لازم الحياه كلها تبقى متغيرات. خلي عندنا ثوابت اصيله، يعني دي بالنسبه لك وبالنسبه لي وبالنسبه لاي حد، دي حقيقه هو ده ايمانك. يعني انا مش ايماني هو ايمان النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع ايمان النبي صلى الله عليه وسلم في كفه ووضع ايمان الامه لرجح به ايمان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حقق كل انواع العبوديات على كل المستويات في اعلى الدرجات. لكن احنا بشر، كل واحد فينا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر، احنا يعني احنا لم نؤت عزيمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا راينا وحي السماء، ولا راينا من ايات ربنا الكبرى، ولا قلوبنا ولا نفوسنا بهذا الصفاء، ولا اخلاقنا بهذا الحسن كالنبي صلى الله عليه وسلم. احنا كل واحد فينا بياخد على قدره. فانا بقى هنا اسال، هو انا قدري ايه؟ وعاء قلبي ياخد قد ايه؟ يتحمل قد ايه؟ ده بالنسبه لي ثوابتي. اثبت بقى كده دي ثوابتك. عارف اللي معاه عربيه فبتقول له ايه؟ اخر العربيه ديت 120، في واحد تاني معاه عربيه ممكن تطلع على 200، في واحد تاني اخر العربيه 90. يبقى غلطان اللي عربيته اخرها 90 يطلع على يجيب اخر عداد. ما هو يعني ان المنبت لا زهرا ابقى ولا سفرا قطع، يعني لا هو هيكمل هنا ولا هيكمل هنا. فانت تحمل على مستوى ايمانك. هل ايماني محتاج يبقى فيه ثوابت؟ اه، انا بقول لك الصحبه الصالحه، ورد القران، انك تسمع دين، مدخلات دينيه. ثم بعد ذلك انت طول ما انت معاك هذه الاشياء انت تلاقي نفسك عندك دايما زيادة، عندك دايما انت عايز تترقى. طب انا ما عنديش صحبة صالحة تسأل عليا ولا اسأل عليا، ولا حد يتفقدني ولا حد يتفقده، وعايش لوحدي وحيد شريط طريد. طيب، وما عنديش ثوابت في الاعمال الدينية، وما عنديش علاقة بالله سبحانه وتعالى ثابتة عبادة اثرت فيا. طيب، ما هو طبيعي ان انا بقى اغامر بديني. مش بتشوف واحد بيغامر بفلوسه؟ انا كده مش انا انا هل الدين يبقى سهل لدرجه ان انا اغامر بيه؟ لا، خايف. الذين ياتون ما اتوا وقلوبهم وجله، اخايف. اه، المؤمن يبقى دايما خايف. ابن ابي ملاك يقول قابلت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافوا على نفسي من النفاق. عادي ان انا انك تبقى خايف، ان انت انما اصلا اكثر دعاء يا مقلب الكون ثبت قلبي على دينك. فانا ليه مطمئن قوي كده؟ اه، فاكر نفسي عمر. يا عم عمر، عمر بن الخطاب واحد. يعني مش الامه كلها عمر، وحتى عمر خايف. يعني ما فيش حد قال عمر بيقول لحذيفه قال هل سماني لك النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ عمر اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبيا من بعدي لكان عمر بن الخطاب. عمر رايح يسال حذيفه بيقول له وانت معاك اسماء منافقين اسمي فيهم؟ ففكره ان الايمان محتاج يكون انا وانا باخد اي قرار في حياتي ابقى معاه. اه، انا عايز اقول لك وانت رايح مطعم محتاج تحافظ على ايمانك، الايمان بيروح في لحظه. يعني خليك مركز يا جماعه. اللي مع انت لو معاك انت يعني واحد معاه عربيه نظيفه بيكنا في اي شارع؟ يقول لك لا انا ما كناش في اي شارع ده، ولو ما كناش في اي ركنه تتحك المرايه تتخبط فلان يبقى محافظ جدا. ليه؟ بيقول لك انا ما غامرش بالعربيه. طب ليه الايمان يمكن المغامره بسهوله؟ الحاجه الثانيه ان ثوابتك هترجعك. يعني انسان، كلنا كل بني ادم خطاء، كل الناس بتضعف، كل الناس بتغلط، كل الناس عادي ممكن يحصل منه معصيه وساعات يرتكب كبيره. يعني اللهم اغفر لنا وتوب علينا يا رب، وتوب على شباب المسلمين يا رب.
آمين.
إيه حاجه ترجعك، عارف، حاجه تشدك كده، اللي هو انت مهما بعدت تلاقي ايه، انت عندك ميعاد الفجر، عندك ميعاد الظهر، عندك صلاه، عندك حاجه ترجعك. طب انا ما عنديش حاجه ترجعني، ما عنديش صمام امان، ما عنديش ايرباج، ما عنديش حزام يمسكني وقت الحادثه، هيحصل ايه؟ لا في صحبه، ما فيش عباده، ما فيش هدوء قران، ما فيش بيئه صالحه، ما فيش البيئه اللصيقه اللي حواليا مش مساعده اصلا، ولا شايفه.
غير أصلا الفتن اللي حواليك والشيطان والنفس اللي هو
لو انا زليت هلاقي حد يرجعني؟
أنا فاكر إن حضرتك مرة يعني قلت لنا كلمة كده، حضرتك كنت بتكلمنا عن فكرة الثوابت دي، وقلت لنا إن أي مساحة أنت هتسيبها فاضية في الدنيا بتاعتك، يعني من غير ثوابت، من غير ما تثبت فيها عمل، أي وقت فاضي الدنيا بتاخده، يعني بتنط عليه تاخده. يعني فيعني لو انا مش مثبت مثلا ان انا يوم الاربع من المغرب للعشاء انا قاعد مثلا في المسجد بقرا قران او بسمع او كده، لو انا سبت الوقت ده فاضي الدنيا كده كده هتاخده، يعني
سبحان
كده
الله،
كده هتاخده.
معايا جدا.
فمع حضرتك اللي قلت
لا لا انا
فكده
انت قلته ما شاء الله، معايا جدا ما شاء
فكده
الله.
فكده يعني ده معنى ان انا لو انا ما ثبتش اعمال معينه، يعني عشان بس نوقف عند دي وننقل بقى للنقطه اللي بعدها، لو انا ما ثبتش اعمال صالحه انا متمسك بيها في حياتي، هي دي اللي انا ايماني بيزيد بسببها. واه ممكن يحصل في يوم عوارض، يعني احيانا الواحد بيجي له مثلا ايه، يعني هو متمسك بالثوابت بتاعته لدرجة ان هي بتبقى هي خلاص هي دي المركزية، وبينسى ان هو عبد لله. فممكن انا لو جات لي مثلا ايه جنازة، احس ان ايه ده ورد القرآن راح النهاردة، فاليوم باظ مني.
دي بقى النقطة
ده
التانية،
معنى الموضوع
دي
احنا
بقى مهمة
بنتكلم
أوي.
فيه برضه، اللي هو
أه
ايه، يعني ده كان قصدي فكرة المرونة
إيه،
وتوسيع مفهوم العبودية.
ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. ربنا بعد سنة من فرض قيام الليل على النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: أنا أعلم إن أنت أحيانا بتقوم الليل تلتينه او نصه او اقل، ومش انت لوحدك ومجموعه من الصحابه، وربنا يعلم انكم مش هتعرفوا تقوموا الليل كله، علم ان لم تحصوه فتاب عليكم فكونوا ما تيسر من القران. قال له اقرا المتيسر، والمتيسر دي مختلفه من واحد للتاني. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: علم ان سيكون منكم مرضى، أو ممكن واحد يكون مريض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، واحد تاجر أو مهندس أو طبيب أو مدرس أو بيشتغل شغلانة بياكل من الحلال، يسعى على أولاده، ودي من أعمال الصالحة أن ياكل من الحلال، فمش هيقدر يرجع وهو بعد التعب ده كله يقوم الليل. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، واحد واقف على المعركة وبيقاتل عدو. خد بالك إن الكلام ده قبل الجهاد بأكتر من 10 سنين. فربنا قال إيه؟ ما قالش سيبوا قيام الليل، إنما قال إيه؟ فكروا ما يتيسر منه. قالوا قلل الكيفية. يعني لما يكون عندك حاجة تتعارض مع ثوابت الدين، ثوابتك انت الدينيه، ما تمنعش الطاعه، انما اعمل ايه؟ قلل الكيفيه.
قلل
يعني
الكمية
قلل الكيفية، قلل الكمية مع الحفاظ على
الكيفية
أصل العمل.
أصلا.
يعني مش لازم تقوم الليل كله، بس قوم صلي وكفى يا أهل القرآن، أو توه الله وتر يحب الوتر. يعني حافظ على الثوابت، يعني مش لازم تكون الثوابت يعني على نفس القدر عند كل الناس ولا في كل ظروف الحياة، بس على الأقل يبقى في ثوابت. طب يا رب يعني ما قومش الليل، قال لا قوم ما تيسر. ما قالوش لو جالك ضيف ما تقومش، خلاص جالك ضيف وبايت معاك عادي ممكن صلي يا كتوت عشان انشغلت بالضيف، سافرت سفر طويل ورجعت تعبان او ما رجعتش وانت في السفر ومش هتقدر هتصلي ايش اصلي يا كتوت، او تربي ثلاث. والله ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك بعد كده وقرات وقدرت تقرا القران افضل، وكان غالب ودك انا عند الصحابه في قيام الليل. إيه ربنا يبارك، ما قدرتش خلاص يبقى في ثوابت. طب انا بعرض الثوابت اللي هي البنائيه او الثوابت اللي هي المدخلات الدينيه الى خطر، في خطر. طب ما طبيعي بعد فتره ان انا هفضل اخد من رصيد من رصيد من رصيد لحد ما يبقاش عندي ثوابت.
حضرتك قلت نقطة إن المستوى الإيماني يعني الأعمال بتاعتي بتزود الإيمان، وإن مستوى الإيمان بيؤثر في قراراتي الحياتية واختياراتي، وبالعكس يعني ممكن آخد اختيارات حياتية في وقت كده يعني الدنيا ملغويش عندي
تمام،
فتؤثر على إيماني، فهي يعني
مترابط،
مترابطة.
الايمان يزيد وينقص،
فهي الفكرة
الاعمال
إن
بتزود والمعصيه بتنقص والعكس. يعني كلما زاد الايمان زادت الطاعات ونقصت المعاصي، وبعدين كلما زادت المعاصي قل الايمان وقلت الطاعات. يعني هو بيأثروا في بعض او بيأثروا في بعض.
هي خطورة ده يعني اللي أنا بفكر فيها دلوقتي، إن ممكن الإنسان بسبب ضعف الإيمان وضعف الأعمال وعدم وجود الثوابت إن هو ميبقاش أصلا شايف، فيختار قرارات غلط فتبعده أكتر.
صاحب الصلاح، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. هي مع ايمان، عارف يجلو البصر. يعني اهل الايمان هو بيرى ببصيره مختلفه، ليه؟ لان هو شايفها على الاخره، هو مؤمن بالاخره، فبالنسبه له الحاجات بتوازن دنيا واخره. اللي مش شايف الآخرة هو الحياة بتتوازن بالنسبة له إيه؟ أنا وأنت
كم بكام؟
وأنا بس، ومش مهم أنت، لأن هو مش شايف. يعني الراجل اللي قرر إن هو يقول له إنها لحياة طويلة، عمير بن الحمام في غزوة بدر، ده إيه؟ ده اختيار إيه ده؟ يعني اختيارات الصالحين، اختيار سعد بن معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه قريظه، بني قريظه، وازاي ان هو يحكم على مواليه. اختيارات الصحابه في الهجره، اختيارات الصالحين في ان هو يقول لك لما نزل تحريم الخمر كنا نرى الخمر تسيل في مشاوئ المدينه. ده اختيار اخره، ده واحد شايف شايف بعين الايمان، لكن ده حقيقه على مستوى الدنيا يا عم ده فلوس بتترمى على الارض.
أهرقها يعني.
انا ايه اللي يخليني ارمي فلوس على الارض؟ الخمره دي في متعوب فيها، في ناس بتزرع وفي ناس بتحصد وناس بتعصر وناس بتقدم وناس بتتاجر واستيراد وتصدير ومحلات ومخازن وبيوت ناس مفتوحه، في منافع بتحصل دنيويه، فيما اثم كبير ومنافع للناس واثمهم اكبر من نفعهم. لو اللي مش شايف دار الاخره
صعب
هيقول
عليك.
لك لا انا مش هعمل ده. فالصحبه الصالحه بتفيد، القران ينير الطريق، القران نور.
طب شيخ معلش، احنا كنا دايما يعني بنسمع موضوع ايه الشيخ المربي، وان ده مهم يعني في العملية عملية التربية. هو ده يعني ده يعني ممكن يتيسر لإنسان ومش يتيسر، ما بيتيسرش لكل حد يعني. فإيه أهمية الشيخ؟ ولو مش موجود شيخ مربي اعمل ايه؟ يعني كتير من الشباب يبعت انا مش لاقي شيخ مربي، وليه مربي مع الشيخ يعني؟ ما فيش ينفع شيخ عادي.
الشيخ او يعني احنا ما عندناش في الاسلام تصور ان في حاجه اسمها رجل دين ورجل دنيا،
تمام.
يعني ده تصور عند غير المسلمين. المسلمين كلهم رجال دين، يعني كلهم بقى على قدر، من اول اكبر راس فيهم، اكبر منصب فيهم، لاصغر منصب فيهم، كل المسلمين يعملون للدين، كل في موقعه، كل في مجاله على قدره. وعلم الدين مش حكر على مؤسسة أو جماعة أو جمعية أو طائفة أو مذهب، إنما علم الدين مبثوث في الأمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما مات
عليه الصلاة والسلام
الصحابة حملوا الدين، فرد ولا المجموع؟ كلهم. فرق كبير جدا ما بين المسلمين الآن بعد 1445 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مصدر الدين الوحيد. وأنت النهاردة ما فيش حد في العالم، لا دولة ولا مؤسسة ولا جماعة ولا جامعة ولا كلية ولا هيئة تقدر انها تحل محل النبي عليه الصلاه والسلام وتقول ان هي مصدر الدين الوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عزيمه هي اكبر عزيمه في التاريخ. يعني عزيمه النبي صلى الله عليه وسلم في عبوديه الله وفي تحقيق مراد الله ليست لاحد من البشر. ومفيش حد من الناس كده. فده هيقودك بطريقة تفكير بسيطة لا محالة، أن الكل يحتاج إلى الكل. يعني كل المسلمين محتاجين لبعض، وكل واحد له دور في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مصدر الدين الوحيد، فبالتالي عدو النبي صلى الله عليه وسلم كان هو عدو للدين. لكن أنت النهارده ممكن تطرح دين، تجد اللي بيقف أمام الدين اللي بيعاديه واحد من علماء من الدعاة، هو شايف اللي انت بتقوله ده غلط تماما. فانت النهارده عشان تقول انا عايز شيخ مربي لكل واحد سالك في الدين، انت هل بداية اصلا هو احنا عندنا حاجة اسمها رجال دين وبقية الناس بتيجي تتلقى منهم؟ لا، احنا عندنا رجال علم، وغال علم العلماء ورث الأنبياء يبث الوحي في الناس. وفي فرق إن رجال العلم دول متحزبين، يعني فلان وفلان وفلان دول رجال علم والباقي ما حدش يتعلم في الدين. أنت بتتكلم في أمة فيها مليار واحد، فأنت متخيل قد إيه عدد من يتلقى الدين ويتلقى الوحي من هؤلاء ويبث الدين من هؤلاء؟ عدد غفيرة. كل إنسان هنا هيدور، ده هيقودنا إلى مسألة، إلى إن هل أنا محتاج شيخ يعلمني؟ الدعاة والعلماء ومشايخ السنة اللي بيعلموا الناس الدين ويعلموا الناس سنة النبي صلى
عليه الصلاة والسلام
يعني على العين والرأس، وهم يرسخون في الناس الوحي. الوحي فيه قيم اندثرت، فهؤلاء يعيدون بثها مرة أخرى، وفي قيم موجودة لكنها مزعزعة بتضعف، فهم يثبتوها في ايه؟
في نفوس الناس.
في نفوس الناس. وفي قيم موجودة لكن في أجيال بتطلع لو ما رسخوهاش مرة واثنين وثلاثة هيطلعوا دون ترسيخ هذه القيم. يعني الصلاة معلومة عند المسلمين أن الصلاة واجبة، صح؟ بس في أجيال ممكن تطلع بعد ايه؟ فترة يقول لك هي صلاة فرض ولا مش فرض؟ فاللي انت تظنه واجب في جيل من الأجيال، وظيفة علماء المسلمين في ترسيخه في الأجيال الموجودة أو القادمة مهمة. فانت هتقول انا قررت ان انا اسلك الطريق اقترب من الله سبحانه وتعالى، فانا عايز حد ياخد بايدي. ابحث عن صحبه صالحه معينه، وانت في الطريق هتلاقي ربنا بيهديك. وظيفه الداعي او الشيخ مش انه يطوع الدين لصاحب المال، ولا انه يطوع الدين للساسه، ولا ان هو يستعمل الدين لجلب منافع دنيويه لشخصه او لاصحابه او لمن يحبه، انما وظيفته هو بس الوحي. بلغ ما انزل اليك من ربك، هذا امر للنبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاه والسلام.
لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، واخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، يبين للناس الحق من الباطل. كل شاب عايز حد يرسخ عنده معاني الوحي، كلنا يحتاج إلى ذلك، بس كل واحد يختار اللي هو هيفيده أكتر. يعني في واحد محتاج حد ياخد بإيده علشان يصلي، في واحد بيحتاج حد ياخد بإيده عشان يعلمه البخاري، في واحد محتاج ياخد بإيده عشان يعلمه فقه على طريقة الحديث أهل الحديث، أو فقه على طريقة المذهبية، في واحد يحتاج ياخد حد ياخد بإيده عشان يعلمه أصول فقه، في واحد هيحتاج حد ياخد بإيده عشان يعلمه إزاي يعمل للدين. فهنا كل هذه الأشياء بيربى عليها، بتغسخ. كل واحد هنا هيختار الشيخ اللي هو محتاجه. هل احتك بالشيخ عن طريق النت ولا احتك بالشيخ مباشر؟
والله لو متاح مباشر روح
اتعب، اتعب وروح مباشر. كان من تفوق اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم اصحاب صحبه، شرف الصحبه انه راى العلم يعمل به. يعني انه شاف دين بيتطبق. لان عادي ان انا ممكن اتلقى الدين سماع، وممكن اتلقى الدين قراءه، ولا شك ان ده مفيد، وكل الناس بعد فتره من الفترات بيلجا الى هذا. يعني كثير من العلماء ما عادش عنده شيخ يربيه او يعلمه، بقى هو بقى ايه، هو بيتلقى في محراب القراءه،
تعرض للوحي يعني مباشرة،
يتعرض مباشرة ويقرأ كتب العلماء، تراث الأمة في العلم الشرعي، في القرآن وفي الحديث وفي الأصول وفي الفقه وفي كل في السيرة، في كل الأبواب العلمية موجود، فبيقرأ. لكن في البدايات دايما في السلمة الأولى بتبقى قضية الاحتكاك المباشر بالصحبة الصالحة أو بمن يرسخ معاني الدين بداخله، وأخلاق الدين وعقائد الدين وترتيب أولويات الدين في داخل نفوس الشباب من الأهمية بمكان. لو بتلاقي واحد هيعلم واحد مثلا قيام الليل وهو ما بيصليش، هيعلم واحد أنه هو ينزل يدعو إلى الله، شك أن قيمة قيام الليل قيمة عظيمة. دعوا الصالحين قبلكم وقوبوا إلى ربكم ومنهات الإثم وطردوا الدائع الجسد، يعني ده مثلا بيقول لهم كل الصالحين كانوا بيعملوا ده. عارف انت ايه يا عمي، ما فيش حد صالح ما عداش على ده، دأب الصالحين قبله. لكن في هناك ما هو اولى من قيام الليل، فريضه. ممكن تلاقي واحد حد يعلمه ازاي يدعو وما حدش يعلمه ياكل من الحلال، منتبه. حد يعلمه ازاي يبقى رفيق مثلا مع اصحابه ومحدش علمه ازاي يبقى رفيق مع امه. فهنا مساله ان يكون في قرب الناس من العلماء ومن الدعاء والاحتكاك المباشر، دي قضيه لا شك انها اعظم بكثير من قضيه ان هو يتلقى عن بعد.
انا فهمت من الكلام ان ممكن الانسان احتياجاته للشاب، يعني احتياجاته للشيخ المربي تختلف من مرحلة لمرحلة. يعني ممكن في مرحلة معينة هو مش محتاج شيخ بمعنى شيخ، هو محتاج مثلا أخ مثلا سابق شوية في الطريق، ياخد بإيده يشجعه على الصلاة، يزقه على حفظ القرآن، فهو بالنسبة له ده يعني ده احتياجه في الفترة دي. ممكن بعدين يحتاج احتياجات علمية، احتياجات تربوية، لكن هو ضروري يعني إن يبقى ده موجود. طب معلش سؤالي، لو حد مش لاقي شيخ مربي علاقة مباشرة، حضرتك ذكرت في كلامنا إن لو في علاقة مباشرة وهتتعب عشانها تبذل ليه. طيب لو أنا مش لاقي حواليا ده، وأنا يعني بفترض إن ده يعني هو موجود، لو الإنسان سعى وبذل إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يهيئ ليه ويفتح ليه يعني، لكن لو حد فعلا مش لاقي، هل ممكن إنسان يستكفي إن هو يتربى بالتربية مثلا بالعلم أو سماع الدروس أو مطالعة سنة النبي عليه الصلاة والسلام والوحي؟
يعني هي فرضية غريبة شوية إن هو مش هيلاقي صحبة خالص.
مش صحبة، الشيخ المربي،
ما هو
التصور
لو أنا
اللي في دماغه.
إن تصور الشيخ المربي ده مش لازم يكون بصورة معينة، يعني هو ممكن يكون في مرحلة، ممكن يكون صاحب أكبر منه أو أسبق منه في الطريق.
تمام.
يعني النبي عليه الصلاة والسلام آخر بين المهاجرين والأنصار، كان في واحد وواحد، ما كانش لازم يكون في واحد اللي هو قاعد هو ده اللي بيقود يعني كل الموجودين، انما عادي هو واحد صاحب واحد هو اسبق منه، زي سلمان وابو
الدرداء.
الدرداء لما قال ان لزوجك عليك حق، وان لربك عليك حق، وان لضيفك عليك حق، وابو الدرداء يروح للنبي عليه الصلاه والسلام ويقول له اخويا قال لي كده، هو ده صح؟ فيقول له اه، وصدق سلمان. ان عادي ممكن واحد يكون اسبق من الاخر، فهو بيوجهه، بيساعده، يتشوف في الطريق، بيتناصحوا مع بعض، بيتفقدوا بعض، بيحرصوا على دين بعض. يعني صورة الشيخ المربي بصورة معينة بطريقة معينة من طرق مثلا مدارس السلوك، ان يبقى في شيخ وناس مريدين، او في واحد وناس يعني ملمومه حواليه. لا شك ان التفاف الناس حول العلماء مساله عظيمه، بس المفروض فعلا ممكن مش لاقي عالم في بلدهم، مش لاقي حد يكون صاحب خبرات كبيره في الدين، لكن هو يستطيع انه يتلقى مع المتاح، والهدايه لا تعز على طالب. يعني عمر ما واحد هيبقى يريد الهداية وربنا سبحانه وتعالى يمنعها عنه.
سبحان
دي
الله.
مسألة يعني ايه، مسألة كما اني اراك، يعني مسألة يقينية شرعا وعقلا، ان ربنا سبحانه وتعالى قال ان علينا الهدى، ان من اراد الهداية يهديه الله سبحانه وتعالى، ان الهداية لم يجعلها الله سبحانه وتعالى في يد احد، إنما سبحانه وتعالى هو يوفق العباد كيف ما شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإن الإنسان إذا أقبل على ربه هداه الله، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. إن أنت أحيانا أنت مع المخلوقات، مع البشر، إذا تقربت ذراعا يقربوك شبرا، بل ربما لا يقربونك اصلا، ربما لا يرونك اصلا. يعني في ناس مش شايفاك اصلا، مش شايفه خيرك، هي مش شايفاك خالص. يعني هو بيشوفك كده ايه، لما تظهر بقوتك، لكن في مساوئ مش شايفك. لكن الله سبحانه وتعالى العظيم، ربنا سبحانه وتعالى الكريم، ربنا سبحانه وتعالى الواسع، ربنا سبحانه وتعالى قريب من عباده. اذا سالك عبادي عني فاني قريب. فالانسان لما بيتقرب ربنا بيقربه، وبيقربه ضعفي ما أراد، والله يضاعف لمن يشاء. يعني العبد هياخد خطوة، ربنا هيقربه خطوتين مش خطوة واحدة. انت قريب إليه شبرا، انت قريب إليه ذراعا، انت قريب إليه ذراعا، انت قريب إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يعني لو انت خدت خطوة بصورة معينة وإن كانت بطيئة عندك، فإن الله يقربك بطريقة سريعة جدا. عجلة الطاعة أسرع من عجلة المعصية، أسرع يعني عجلة الطاعة سريعة، عجلة المعصية بطيئة، بس هي فين عجلة الطاعة؟ فهل يشترط شيخ مربي بالطريقة صورة ذهنية معينة، ان انا هروح لشيخ كبير في السن يلبس الابيض في الابيض وكل حاجة منورة، وانا رايح اقول له دلني على الطريق فيقول لي اعمل كذا. يعني عارف انت مش في عهد النبوة صلى الله عليه وسلم، اللي كان الصحابي يروح له يقول له يا رسول الله دلني على عمل لا أسأل أحد بعدك، أنا مش هسأل حد تاني، أنا عايز عمل واحد بس أعمل إيه. إحنا مش في الزمن ده، أنت في زمن أنت بتحتك ليك بيئتك وليك احتياجات مختلفة وليك تجارب مختلفة وليك اللي في مصر غير اللي في الجزائر، غير اللي في تونس، غير اللي في السعودية، غير اللي في الأردن، غير اللي في أمريكا، غير اللي في ألمانيا، غير اللي في فرنسا. كل واحد على قدر بيئته، كل واحد على قدر البيئة المحيطة. والإسلام دين عالمي، يعني مش دين يسع مجموعة من الأفراد ولا تصور ضيق، إنما يسع العالم. فهنا هل يشترط لواحد عايز يقرب من ربنا، للمتقين، ان هو يكون لابد يكون له يعني حد يقول له تعالى انت مخطئ في كذا وعليك كذا؟ لا، ما يشترطش. طب لو وجد هذا امر عظيم طبعا، يعني من النعم ان الانسان يجد من ينصحه وياخذ بيديه الى الله سبحانه وتعالى، حاجه عظيمه جدا. لكن ده شرط؟ لا، مش شرط. هل ينفع الحياه او ان واحد يتقرب الله سبحانه وتعالى بدون هذا التصور؟ اه، ينفع ويكون كويس جدا. ما انا عايز اقول لك ان لو الواحد ما رسمش تصورات ذهنيه معينه في الطريق الى الله، هيستطيع انه يحقق الدين كله بكل بساطه. كل ما الانسان بيحط قيود، ان انا مش عارف اقرب الا لازم يكون في مدرسه علميه، مش عارف اقرب الا لما الشيوخ كلهم يتجمعوا ويعملوا مش عارف ميثاق مش عارف ايه، مش عارف اقرب غير لما المسلمين كلهم يكون لهم تصور معين، مش عارف اقرب الا لما يكون في يعني ايه، قول لي كده احنا ارسم لي الطريق. ارسم لك طريق ايه؟ ممكن ارسم لك طريق فيزياء تتعلمها، كيمياء تتعلمها، طب تتعلمه، لكن الطريق الله دي علاقه مع الله. طريق الدين مش واحد اتنين تلاتة أربعة. ورسم الطريق بيكون مهم في المراحل الأولى فقط، إن في اللي هي في تأسيس الأولويات، لكن فيما سوى ذلك خلاص درجاته. عارف يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة. عارف الشعبة؟ عارف أنت، هي حاجة متشعبة، يعني مش بضع وسبعون نوع، شعبة شعبة. يعني انت لو دخلت في شعبة بين الوالدين دي درجات كتير قوي وشعب كتير وفروع كتير، كل واحد بقى على قدره. ففكرة الشيخ اللي هو لازم يكون، يعني ان بداية، يعني لو عايزين نجمل، هل احنا عندنا في الاسلام فكرة ان في حاجة اسمها شيخ انا اروح اعيط له شوية واعترف له بذنوبي فهو يطبطب عليا وانا كده اروح مرتاح؟ لا، احنا ما عندناش ده. احنا عندنا ابكي على خطيئتك وابكي بين يدي ربك وتوب الى الله سبحانه وتعالى واستعن بالله سبحانه وتعالى ولا تعجز. وطيب الصحبة مهمة جدا، هل يشترط في الصاحب ان هو يكون كبير او صغير؟ لا، ما يشترطش. هل لازم يكون الصاحب يكون شيخ له هيئة معينة؟ لا، ما يستغلش، عادي ممكن يكون واحد أسبق منك. وكم من الكلمات بتنفع الناس في أوقات ربنا يسوق. ممكن، عارف الإمام أحمد لما الرجل قال له أثبت في المحنة، وراجل ممكن يكون مش يعني مش من العلماء ولا حاجة، لكن هو رأى الإمام بيجلد لأجل قضية معينة من قضايا الدين، وإن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال له اثبت. كلمة وقعت موقعها. أحيانا ممكن واحد ربنا يبعته لك يعني يسوق على لسانه كلمات بتهديك، تثبتك، تجعلك تصبر على نوع معين من أنواع الطاعة.
طيب، يعني احنا كده، يعني اللي انا فاهمه يعني ان لو الشيخ المربي مش بالتصور اللي هو الخاطئ يعني، او اللي ممكن يكون عائق عند كتير من الناس يعني، لو ده موجود وانت تقدر انت تسعى ليه على حسب برضه تفاوت احتياجات الناس، فده شيء جميل.
عظيم.
لو مش موجود انت تجتهد فيه البحث عن الصحبة والإنسان يدعو ربنا سبحانه وتعالى بإخلاص وبصدق، وربنا سبحانه وتعالى هو الهادي، وربنا يفتح عليك في معاني الهداية، وإن شاء الله يعني إيه متخافش يعني.
عارف ايوه، خذ ما اتيتك يكون من الشكر. يعني اعظم شيخ على الاطلاق مين؟ النبي
النبي
صلى
عليه
الله عليه
الصلاة
وسلم.
والسلام.
هل درجات صحبه الصحابه اللي نوى صيام واحده؟
لا
يعني يقول لك ذهبت انا وابو بكر وعمر ورجعت انا وابو بكر وعمر. ليه ابو بكر وعمر؟ ابو بكر وعمر مضحيين، مش كل الصحابة على نفس القدر زي الصديق وزي عمر الفاروق.
حديث الذئب عجيب،
اه
انا اؤمن بهذا،
وابو
انا
بكر،
وبكر عمر وما سم مش موجودين.
هل كل الصحابة كانوا كلهم؟ انما صيام اعظم من ربي بلا شك. يعني كانوا يدخلون سائلين فيخرجون ادلة على الخير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يغير الحياة
عليه
صلى
الصلاة
الله عليه
والسلام.
وسلم. يعني واحد داخل يسأل على حاجة يخرج صاحب قضية ورسالة، يخرج يعمل للدين، هو مش قادر ينام من غير ما يقول للناس، يبلغ الناس الحق. يدخلون سائلين فيخرجون أدلة على الخير. جاي يسأل سؤال يتحول بعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وبعد تلقيه لإجابة السؤال إلى إنه شخصية صاحب رسالة وقضية، وعارف واحد دبت فيه الحياة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش على بيقعد مع كل الناس في كل وقت بنفس المستوى، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل علاقات واضحة بين المؤمنين، وربنا سبحانه وتعالى سق علاقة جديدة بين أهل الإسلام اسمها أخوة الإسلام، أخوة الإيمان، إنما هنا إخوة. طب ما في أخوة النسب، في أخوة العرق، لكن هو قال لهم في بمقتضى الإيمان نوع من أنواع الأخوة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يؤخي بين مين ومين؟ يؤخي بين المهاجرين والأنصار، إن ده بينشئ مجتمع جديد، مجتمع مبني على الدين، على تلقي الدين. عمر بيقول لك أنا وصاحبي كنت أنا ورجل من الأنصار كنت أنزل يوم أسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، أسمع الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم، وينزل هو إيه يوم
يوم
يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. علاقة جميلة ان هو كان بينه وبين واحد صاحبه
تجار
علاقة، والعلاقة دي احنا بنتشارك، وفي نفس الوقت في الدين بنحط بعض على الدين، والجزء اللي هو بيسمعه يجي يقوله لي، والجزء اللي انا بسمعه انا اقوله له.
الله
مفهوم يعني، او المقصد خلينا واقعيين، ان لو انا لابد ان عشان تتلقى الدين لابد تتلقاه بطريقه معينه وبشيخ معين ومفهوم التربيه بطريقه معينه. يعني مدارس التربيه عبر العصور مليئه، علماء الامه ربوا اجيال اقامه دين وتوارث دين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم حتى عصرنا هذا عبر مدارس مختلفه، منهم
طيب
القادم
شيخنا.
شيء قبل شيء. وما كانش شرط معين ان اللي ما درسش كده او اللي ما عملش كده مش هيلاقي دين، الامر اوسع من ذلك.
حضرتك ذكرت في الكلام من شوية إن الصحابة كانوا بيخرجوا من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيحملوا هم الدين والعمل للدين، وكنا إحنا يعني سمعنا من حضرتك يعني زمان معنى ده، إن من أهم المكونات في التربية إن أنت تشتغل للدين، وإن أنت تتحمل المسؤولية، وان ده بيساعدك ان انت تتربى وان انت تفهم ان انت تحتك. يعني ما تبقاش مستني ان الشيخ يرسم لك كل حاجة في الطريق، وان انت ما تبقاش عويل يعني، انت يعني تشتغل يعني. فده فعلا يعني ده ممكن حد ما يبقاش يعني مستوعب معنى ان الحركة في خدمة الدين والدعوة، وان انا مثلا اقف على ثغر من ثغور الدين مهما كان الثغر ده، وده ان شاء الله يعني في سؤال مخصوص فيه يعني، بس هو مش فاهم ازاي ده مرتبط ببنائي الايماني، وازاي ده بيغير في تصوراتي عن الدين وتحملي المسؤولية وعلاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى. ف يعني هل ده فعلا يعني جزء مكون من عملية التربية
ان شاء الله. الله
الشاب
تربيت خطيره يا شيخ شميل.
تربيتك يا باشا،
ربنا يحفظك يا شيخ. معنى العمل للدين في نظري انا هو ليس مكون من مكونات التربيه، انما مكون من مكونات الايمان. قال تعالى: قالت العرب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. كل انسان مسلم مع قدر من الايمان به اسلم، لكن ربنا سبحانه وتعالى مدح المؤمنين لدرجه اعلى من درجات يعني الاسلام، الايمان، الاحسان. مدح درجه الايمان اللي هي درجه اعلى من درجه الايه؟ الاسلام. الدرجه دي مش مقصود بيها ان واحد معاه شويه ايمان صغيرين به اسلم، انما مقصود ان هو على مستوى الاسلام بتاعه لدرجه انه حقق معاني الايمان.
تمام.
طب ايه بقى معاني الايمان اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد بيها او يمدح بيها هؤلاء المؤمنين؟ قالت العرب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. قال لهم انتم مسلمين، وخلاف بين علماء التفسير هل هذه الايه نزلت في المنافقين ام في درجه من درجات المسلمين لم يحققوا الايمان بعد. قال: ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. ان الله غفور رحيم. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. المؤمنين اللي بيعملوا للإيمان، اللي بيبذلوا جهد للإيمان، اللي بيتعب عشان الإيمان. فمكون العمل لأجل الدين، مكون حمل قضية الدين، حمل رسالة الدين، ده مش مكون عشان أنا أتربى وأتزكى وأشعر بمعنى أعلى، إنما ده مقتضى إيمانك. إن مقتضى الإيمان إن أنا أشتغل، ولما هاجي أشتغل يا إما هشتغل في نشر الدين، يا اما اشتغل في اقامه مفردات دين، يا اما اشتغل في الدفاع عن الدين، يا اما اشتغل في البذل المادي للدين. لكن كل مؤمن يحمل قضيه بقدر معين من قضايا الدين. ف هل العمل للدين قضيه مرفهه؟ يعني بعض الناس يقول لك ايه، ما ينفعش تشتغل للدين الا اذا اتعلمت، ما ينفعش اتعلم الا اذا التزمت مدرسه الشيخ فلان، فعشان التزم مدرسه الشيخ فلان الا اذا تخطيت مراحل معينه من مراحل التزكيه او السلوك بطريقه معينه.
تمام.
التصور ده تصور نظري، يعني ده احنا قاعدين كده ايه، قاعدين نرسم خطه، لكن الحقيقه العلاقه مع الله ما كانتش كده. الصحابه لما ارتبطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق خرج يدعو الناس إلى الله بواقع حبه للدين. ابن مسعود قرر أن يقرأ القرآن في الكعبة دون أن يستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هو عنده إيمان، إيمانه يحض على العمل للدين. وطول ما المسلمين بيتناصحوا، ممكن واحد يقول لك إيه، ما ينفعش تعمل ده علشان ده يؤدي، ربما يؤدي الى بعض الاخطاء. فتقول له ماشي، ما هو طبيعي انه حتى لو هو عالم هيخطئ، وطبيعي ما دام هو في بيئه المسلمين والمسلمون يتناصحون فيما بينهم عادي ان ما يغلط والناس تصلح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لخالد مثلا بن وليد لما اسلم: تعالى انت تقعد هنا تتربى من اول ما من الصحابه، من اول ما نزل الوحي اقرا لحد سنه 7 بعد الهجره، 20 سنه تتعلم اللي اتاخد فيهم، بعد كده تنزل تشتغل للدين.
تشتغل وبتعلم وهو ماشي،
وانت ماشي استصحب، واصبح سيف الله. وهو ما كانش عنده اخطاء، عادي، بشر، كل بني ادم خطاء. والنبي عليه السلام اعتمد هذا مع الجميع، ان انت تحط صوره ذهنيه ان ما ينفعش ان حد يشتغل للدين، ما ينفعش حد يعمل. مسلمه الفتح خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم في نص الطريق، قالوا: اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. ذات انواط شجره، انتوا قال اتقولون كما قال بنو اسرائيل اجعل لنا الها كما لهم الهه. خرجوا للعمل مباشره
في حنين
فنقطة، وهم لسه مسلمين اول امبارح. وده انا عايز اقول لك ان ده كان في جهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده ذروه
ايوه
سنام الاسلام. هنا النهارده انت لن تعدم خيرا انك انت تنشر مقطع، انك انت تعلم ايه، انك انت حتى ممكن انت مش عارف انشر. يعني في شيوخ كتير علماء ودعاء وشروح كتب كتير للسنه وشروح كتب وشروح ايات من كتاب الله سبحانه وتعالى التفسير. طب انا مش عارف تضغط على الزرار، مش عارف
أعرف
تعمل شيء
شاب
لشيخ او لاخ داعي او قارئ القران وسط اصحابك. يعني فكره انك انت تتحمل هم الرساله على قدرك، مش عارف انك انت مثلا يعني تنفق من مالك لاجل بث الدعوه او بث الخير في الناس، ده مش مكون من مكونات اللي هي ان انا عندي ايمان زايد فانا جاي اعمله. يعني انا اولى الناس بالدعوه. ان انت مش بتدعو، من الكلمات الجميله اللي سمعتها من الشيخ محمود المصري، ربنا يا رب يكرمه
آمين.
ويعني يغفر له يعينه على الدعوه الى الله سبحانه وتعالى.
آمين.
الكلمات الجميله سمعتها من 20 سنه اذكر، وكان كان عامل شريط عن الدعوه او ايام الشرايط، ما كانش لسه الشرايط دلوقتي، ما عادش الناس، في ناس مش عارفه يعني شرايط اصلا، كاسيت يعني. وكان بيدي محاضره، فبيقول كلمه، قال كلمه اثرت فيا، بيقول انت احوج لثواب الدعوه من المدعو الى كلماتك. يعني انت مش رايح تدعو عشان انت عندك فانتازيا وعندي والله انا جاي ادعوكم بقى الى الله، لا لا لا، انا محتاج الكلام، انا محتاج اتوب، انا محتاج حسنات، انا محتاج ان انا عندي ذنوب محتاجه تنزل، فانا جاي زي ما انت محتاج، انا محتاج. ان دي عبوديه لله سبحانه وتعالى. ان كل، هل الدعوه وهل عمل الدين مساله اضافيه زائده على الدين؟ لا، ده مكون اساسي من مكونات الدين. والانسان كل ما بيشتغل لربنا سبحانه وتعالى، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه ويفهمه، وكل ما بيحتك بطريقه تطبيق الدين كل ما بيتعلم حاجات. شيخ الاسلام تيميه كان يقول ظللت 40 سنه كل يوم اجدد اسلامي. اجدد اسلامي مش معناه انا كنت كافر وجيت اسلمت، انما اجدد اسلامي يعني انا كل يوم بفهم طريقه، بفهم تطبيق، بفهم معنى اضافي. الوحي عميق، الوحي ثقيل، الوحي حكيم. فانا كل ما بطبق اكتر كل ما بفهم حكمه اكتر، وكل ما بحتك بواقع الناس بفهم الدين ده قد ايه عظيم، وربنا سبحانه وتعالى قد ايه حكيم.
كنت مرة كنت بسافر أدي درس كده، وبعدين لما كنت برجع كنت بحس إن أنا يعني عملت عمل يعني المفروض بقى إن أنا إيه عايز أريح بقى وكده. فكنت كلمت حضرتك يعني، فقلت لك يعني إن أنا عندي الشعور ده. فأنت قلت لي شيخ، قلت لي إن ده دي عبادة ساعة اللي أنت عملته، يعني الدرس ده دي عبادة ساعة، اما ربنا يقبلها او هي لا تقبل. فانت شوفها ساعه يعني، قبلها بقى في حاجات وبعدها في حاجات، هي عباده ساعه انت خلصتها وبتنقل على اللي بعده، وان انت ما تمنش على ربنا سبحانه وتعالى بالعمل ده. معنى ان الانسان يكون شايل المسؤوليه او يتحمل هم الدين، مش عايز برضو ان ممكن ذهن المستمع ينصرف ان هو دايما في الاعمال الضخمه الكبيرة اللي أنا لازم إما بدعو أو بنشر. كنت لسه عايز أقول لحضرتك إن في شاب من الشباب هو عمل قناة، اتعلم مونتاج وبيدخل يقطع مقاطع للدعاة والعلماء وينزلها، بس هو يعني هو بيعمل كده مقطع كل أسبوع جنب بقى حياته عادي، دراسته وشغله وكده، مع يعني هو اختار ثغر. يعني في أعمال أصلا مش عليها الضوء يعني المباشر، ويعني ابعد عن حظ النفس والرياء وكده، يعني مثلا فتح المسجد الفجر مثلا والاذان، ده عمل
من
عظيم.
أعظم الأعمال. أعمال الدين كثيرة واسعة. من الكلمات الجميلة يعني الصادق يصنع الله له. الصادق يصنع الله له. المرأة كانت بتقوم بالمسجد، تنظف المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه. الصحابي لما راح النبي صلى الله عليه وسلم اعمل ايه؟ قال له خذل ما استطعت. ما قالوش اعمل ايه؟ قال له الحال كما ترى. اللي تقدر تعمله اعمله. في الاحزاب. فالحال كما تجد، انت تقدر تعمله. مش لازم يكون العمل للدين ان هو حاجة كبيرة ولا حاجة هتغير المجتمع. يا عمي انا عايز انا ادخل الجنة، انا عايز احقق عبودية الله وفق مراد الله، انا عايز اجتهد ان انا لما اموت اقابل النبي صلى الله عليه وسلم، عايز ادخل الجنة مش عايز ادخل النار،
عايز توصل
مش عايز اقابل ربنا وهو يقول لي انا اعطيتك كل النعم ديت وانت ما عملتش فيها اي حاجة، وانت كل اللي اديتهولك عملت بيه معاصي، عايز حاجة انجو بيها، عارف كلمة لن يعدم احد من كلمة طيبة، لن يعدم احد ان هو ينصح نصيحة. مش لازم العمل للدين صورته ان انا هقوم الصبح اعمل حاجة المسلمين كلهم يتوحدوا ويبقوا كلهم بيصلوا في الكعبة، يعني بلاش ايه، بلاش التصورات اللي هي حقيقة مش واقعية، وممكن تكون من أكبر أسباب الصد عن سبيل الله. إنما على قدر كل إنسان يعرف يعمل يعمله في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، في الدعوة، في العبادة، في الإقامة، إقامة الدين نفسه. يعني أحيانا الناس دايما متخيلة أن عمل الدين يعني كلام للدين، لا، احيانا دعوة الحال ابلغ من دعوة المقال.
يعني
يعني احيانا انت لما بتعمل حاجة، انت مثلا اول واحد في مجتمعك قررت انك انت تجتهد في اخراج الزكاة، وانت من الاغنياء مثلا، وبدأت تبحث وتدور وتفكر وتعلم الناس ما في حاجة اسمها زكاة. مش كل ما بتتزنق بتطلع ايدك من جيبك بتطلع فلوس، لا لا، في حاجه اسمها زكاه، ده ركن من اركان الاسلام، ركن اصيل، ركن من اركان الاصيله للمبنى. كان عليها حرب، قال الصديق والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاه من لأقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. قضيه اساسيه اصيله من قضايا الشارع. فانت لو اقمت هذا وواظبت عليه، انت بتخلي بعد كده كتير من المجتمع هيعمل ده. يعني النقطة، هل العمل للدين قضية يعني ترفيهية، قضية تحسينية؟ لا،
طيب
انا اراها قضية ضرورية.
انا ماشي، انا فهمت ان دلوقتي يعني ده مقتضى الايمان، وان انت بتعمل مش عشان تاخد حاجة، بس بتعمل علشان ده
دينك،
واجب عليك
ده
وده
إيمان،
دينك. لكن
ده مقتضى
انا
الإيمان.
سؤالي، هل هو يعني برضو مؤثر في الانسان في بناء تصوراته
مؤثر جدا 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 فوق ما تتخيل. أنا عايز أقول لك، لو أنت نظرت حولك هتجد أكثر الناس ثباتا واستمرارا في الدين هم العاملين. يعني لو جيت تفكر، بص حواليك كده، هتلاقي تقريبا الشعب المصري كله مر في مرحلة من مراحل حياته
زمان
على مستوى من مستويات القرب من الله سبحانه وتعالى. فلانة كانت قربت جدا من ربنا وحفظت القرآن، فلانة اتحجبت ولبست النقاب، فلان كان أيام الجامعة مش عارف كان ما بيسيبش المسجد، فلان بعد ما حصل حادثة لبيته أو هو نفسه مر بفترة من فترات إن هو كان قريب جدا من ربنا، وبعدين لما تقعد معاه يقول لك والله أنا كنت ده، أنا قرأت كذا وعملت كذا. فتقول له طيب ليه، يعني ليه ما كملتش؟ ربنا يثبتنا يا رب. فلو لاحظت هتجد ان اكثر الناس ثباتا هم العاملون للدين. هذا شهادة قضية ورسالة، ده بيؤثر في دينه طبعا. ليه؟ لان اللي حواليك كله متحرك، راح الاسلام دائرة، ان الحياة بتتحرك والحياة مطحنة. لو انت مش بتتحرك، كلمة ابن مسعود قال فزولوا مع القرآن، يعني اتحركوا مع القرآن. لو انت واقف مكانك ثابت هتسقط، لان في مطحنة حواليك هتتاخد. العمل بيخليك عارف يعني ايه، حركة قدام حركة، فانت انت لو مش بتتحرك للدين، لو مش بتشتغل للدين، لو مش بتبذل للدين، انت هتتاكل اصلا، هتتبلع، هتتبلع ممكن من مباحات بعد ذلك تقول الى معاصي ومحرمات، او هتتبلع من غفلة الدنيا. وغفلة الدنيا احنا ممكن مش واخدين بالنا منها. يعني في ناس مشكلتها في المعاصي كبائر، يعني بيزني، بيشرب مخدرات، بياكل حرام، بيعق، بيترك الصلاة، بيظلم الناس، بيرتشي، كبائر. في ناس مش كده، هو عايش في غفلة. كتاب للناس حسابهم في غفلة معرضون، غافل غافل، يعني أخذته الدنيا. زي كان مسألة العمل للدين، اشتغل، اعمل، اكفل واحد، انت غني، شوف اي شيخ المسجد اللي بيحفظ قرآن، اكفل واحد بيحفظ قرآن اللي جنبكوا ده، شوف حد، هات كتب واشياء مفيدة للناس وانفع بيها الناس. مش مجالك العلم، اعمل حاجة للدين، ابني مسجد لله، عارف، بيتا مما يلحق المؤمن من عمله، نهجا اجراه، لو بيتا لابن السبيل اللي بناه، عارف يعني ايه. نواصل بيقول لهم لو واحد غريب مش لاقي مكان يسكن فيه اعمل ايه؟ قال له ابني له بيت. انت متخيل؟ هو ده اقامه الدين، يعني ده مش يعني ده انا كده لما نفذت الامر انا اقمت مساله شرعيه، مساله، اقمت ايه او اقمت حديث كان قد اندثر قبل ذلك، مش مقام عند الناس.
طيب ليه يعني مثلا ممكن إنسان في البداية بيبقى عنده اللي هي الجذوة الإيمانية دي وهو يعني سخن وكده وعايز يصحي الناس الفجر، وليه بعد شوية يعني بيحصل حالة كده إن هو إيه يعني ممكن بيطفي أو بيفقد الغاية، فده بيخليه يفتر، حتى هو حتى يعني ده على مستوى كمان العاملين يعني اللي بيعمل للدين وعلى ثغر، فممكن اما ما بيشوفش مثلا يعني فتح المسجد الفجر ده او ان انا اذن او كده، ده مش حاسس ان هو العمل ده على خريطة الدين كبير، فهو مش شايف الغاية اللي وراه فبفتر عنه. او بدأت مثلا ايه، اتفقت ان انا اصحي مثلا صحابي الفجر، عملت جروب على الواتساب وبكلم الناس وبصحيهم، وبعدين بعد شوية سبته. الاحساس اللي هي الحرقة دي مع الوقت ممكن بتروح تتلاشى.
جزاك الله خير. احنا هنرجع لنفس النقطة، هل انا بشتغل عشان الحرقة دي ولا مش عشان ده عمل انا محتاج ان انا خدت فيه قرار؟ يعني هل انا الدافع انا هحمل على المشاعر تاني، على انا بحمل على الحرقة دي، ولا انا بحمل ده امر انا قررت ان انا هعمله تقربا الله سبحانه وتعالى واستمرارا فيه، حتى لو انا لم اعد اجد قلبي فيه. احيانا انت بتيجي تصلي تلاقي نفسك مهموم، مغموم، جالك خبر متعب، عندك بلاء شديد، ما عندكش القوة الإيمانية اللي تتحمل هذا البلاء في دنياك، في أصحابك، في أهلك، في أبنائك، في أي، في جيرانك، في فلوسك، والأذان بيقول الله أكبر. لو أنا حملت على مشاعري فقط مش هقوم. فهنا هل يقتضي العمل للدين؟ هنرجع نفس النقطة تاني، إن تصور الدين حقيقة هل هو فقط مشاعر؟ يعني هل العمل للدين مبني على مجرد إن أنا عندي مشاعر فأنا بنطلق بيها، ولا اختيار؟ ده مكون رئيسي من مكونات الحياة، مكون رئيسي من مكونات العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. إن عارف، قوموا فموتوا على ما مات عليه. صحابي يقول لهم لو نوع سلام مات في أحد، لما زاع خبر سعد بن ربيع، لما زاع خبر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فبيقول للصحابة، طب هو صحيح مفهوم، قال لهم طب نوع سلام انتوا قاعدين تعملوا ايه؟ قوموا اشتغلوا دين. ان انت، قال تعالى والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. احسن، اجتهد، اذا قامت القيامة في يدي احدكم فسيلة فليغرسها. قال له اغرس، اشتغل. هتقول لي اصل انا مستني عشان اشتغل ان حد يحمل لي مسؤوليه. بجد هنفضل قاعدين طول عمرنا مش حدش هيحملك مسؤوليه؟ نحن لسنا في زمن النبوه. يعني انت مش هتلاقي سيدنا جبريل نزل عليك يقول لك على فكره انت محتاج انك انت تشيل دين. والصحابه اللي شالوا دين والعلماء اللي شالوا دين ما حدش عمل لهم ده. يعني هو تحمل، بل عتب الله على الذين لم يتحملوا. قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاره. ان ايه فكرة ان انت هو مش عايز يحمل. انت كل مسلم عليه دور انه يتحمل جزء من دينه على قدره.
طيب في الجزئية اللي حضرتك كنت بتتكلم فيها ان هو ممكن الشخص يعني يشتغل للدين ويغلط، يعني هل دي ممكن يعني نفهم منها ان الناس يعني تتجرأ للكلام من غير علم مثلا، او ان هو
لا
ما يهتمش بالبناء العلمي بتاعه؟
لا خالص خالص، لا يلزم هذا من هذا. كنا نحفظ القرآن عشرا عشرا وكنا نجوزها حتى نعمل بها فتعلمنا العلم والعمل معا. ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم، منهج التعليم. عارف لما يكون في وزارة التربية والتعليم لها منهج، إنما صلى الله عليه وسلم علمهم. وده منقول عن ابن مسعود وعن أبي وعن عن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده منهج النبي صلى الله عليه وسلم علمه لهم. إزاي أتعلم القرآن؟ ممكن واحد يقول مش هتعلم القرآن لما تحفظ القرآن كله وبعد كده تقرأ تفسيره كله وبعد كده تبدأ تتحرك فيه العمل للدين. فأقول له طب هقرأ تفسيره بتاع مين؟ يعني ما أنا لو قلت إن أنا عشان أقرأ القرآن كله وأتعلم تفسيره كله، وبعدين التفسير دي مسألة متفاوتة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والدعوة مسألة مفتوحة وواسعة للجميع. هل يلزم عشان ادعو الى الله ان انا اكون متعلم الدين كله؟ لا، يقولوا اصلا لكل مجتهد من العلماء نوع تقليد. يعني عالم الفقه بيقلد في الحديث، عالم الحديث بيقلد في الفقه. فطبيعي انه مهما كان عالم انه هيجي الوقت يقلد. فهنا ادعو الى الله على بصيره، يقولوا بصيره يعني على علم. علم بايه؟ يقولوا علم بما اتكلم فيه، بلغه عني ولو ايه. قال علي القاري قال ولو ايه يعني ولو علامه، يعني بلغ ايه. يشترط في انك انت تبلغ الايه ان يكون عندك علم بالايه، مش علم بكل الدين. والا فلو قلت ان عشان تتكلم في آية لابد أن يكون عندك علم بكل ما قيل في هذه الآية، ابن كثير مش هينفع يتكلم. يعني ابن كثير لو أنا قلت لابد أنه يشترط لتفسير القرآن أن يكون عنده علم بالتفاسير، هقول لي طيب إيه ضابط العلم ده؟ يعني يبقى زاد طبري مثلا،
إحاط بكل ما قيل يعني.
ولو أحاط بكل ما قيل، ما هو لو قلنا زي الطبري يبقى ابن كثير مش هيتكلم. لو قلنا زي ابن كثير يبقى ابن عاشور مش هيتكلم. لو قلنا زي ابن عاشور يعني انت السعدي مش هيتكلم. يعني اقصد ان انت ضابط العلم ان العلم المجمل بالآية، انك لا تناقض اصل الشريعة، وان الآية تبقى انت فاهم انت بتقول ايه فين. وهنا في فرق ما بين مقام التعليم ومقام التعبد ومقام المدارسة والتدبر. يعني كل المسلمين مطالبون ان يكون لهم علاقة مع القرآن. طيب انا بقى ده انا قرر ان انا هتعلم، ده انت كده او هتعلم، انت كده محتاج انك انت تتعلم بطريقة العلماء. طيب انا خايف لو تعلمت طريقة العلماء ان انا اغلط. طب ما عادي، ما انت ممكن تلاقي عالم من علماء اللغة وعالم من علماء الحديث وياما اخطاوا في التفاسير عادي يعني، والناس الأمة بترد عليهم وما زال الخلاف بين العلماء في التفسير موجود. فبلاش نحط تصورات وهمية. هل يشترط للعمل للدين إن أنا أكون عندي إحاطة بكل مسائل الدين؟ مين قال ده؟ الصحابة كانوا الآيات اللي بتنزل عليهم في فرق إن أنا آية بتنزل فأنا بتعلمها وبعمل بها، ودي خلل عندنا إن إحنا بنتعلم لنقول. والقرآن لم ينزل ليقال، انما نزل ايه؟ ليعمل به. فاحنا عايزين نتعلم ثم نعمل ثم نبلغ. هل يلزم ان انا عشان اتعلم كل العلم وبعد كده اعمل بكل علم وكده ابلغ كل علم؟ لا، اللي تتعلمه اعمل به واجتهد انك انت تنشره على قدرك. طب وانا بنشره اكتشفت ان في خطأ في التبليغ او خطأ في التعليم، انت ممكن تتعلم عند واحد يكون اصلا فاهم غلط عادي. هي الامه بتتناصح بهذا وبتستدرك بهذا، وكم من عالم غير على اثر نصيحه وعلى اثر تعليم جديد احدث له. يعني بلاش تحت زعم المثاليه ان احنا نكسر قضيه ان الايمان مقتضاه العمل، ولا ان تبليغ الدين ونشر الدين، لان تبليغ الدين ونشر الدين ممكن اقول لك مثلا هو خالد الوليد نشر الدين.
نشر الدين
بايه؟
السيف،
بالجهاد. هو فتح ارض. طب ابن مسعود نشر الدين
ايوه
بايه؟
بالعلم،
علم القران. طيب زيد بن ثابت نشر الدين. يعني اقصد ان عادي كل واحد هيكون له مساحه من مساحات نشر الدين وعمل الدين، كل على قدره، الكل يحمل نفس الرساله. طيب اللي مقرر ان هو يبقى هيسلك طريق العلماء ويعلم ويكون في مجال التدريس او التعليم، هنا يترتب عليه اشياء مختلفه عن الاخر، لان يعني ده طريق مختلف عن عموم المسلمين. يعني الاستاذ في كليه الطب يختلف عن الطبيب اللي يمارس الطب، اللي هيدرس للناس غير اللي هيدرس للي هيدرسه، كل له طريقه. وطرق التعليم كثيرة، يعني حصر التعليم في طريقة واحدة أو طريقتين أو ثلاثة ده كلام يعني يخالفه الواقع. طرق التعليم الآن في العصر الحديث كثيرة جدا، والشرع ما نهاش أن أنا أتعلم بطريقة معينة، أو ما قالش أن الطريقة الوحيدة للتعليم هي كذا، إلا في بعض المسائل وفي بعض المفردات. فهل يجيش شباب الأمة ونساء الأمة وأطفال الأمة في أن الدين مشاعر، ولا في أن هم يتعاطوا الدين ويتعاطوا الوحي ويتعاملوا مع الوحي ويؤمنوا بالوحي ويعملوا له؟ أنا في رأيي أن مسألة العمل للدين قضية، يعني لو بحثت في قصص الصحابة، لو بحثت في قصص الأنبياء، لو بحثت في كلام الله سبحانه وتعالى، لو بحثت في سير العلماء، مسألة واضحة وضوح الشمس أن مقتضى الإيمان أن كل إنسان يعمل على قدره. وهل ده مسألة تحسينية؟ أنا لا أرى تحسينية مطلقا. هل ده يشترط تصور معين وقيد معين وصورة ذهنية معينة، وإن أنا لازم أكون يا بعمل حاجة كبيرة يا باخد الناس بتعمل حاجة كبيرة؟ غالب الدين مفردات، وغالب الدين سنن، وكثير من الدين 6236 آية. أنت ممكن تحقق آية، يعني لا يلزم انك انت عشان تشتغل للدين انك تكون عندك علم بكل السابق واللاحق، والا فانت كده بتقصد ان اللي يشتغل في الدين مفيش حد. احنا مش في زمن المجتهد المطلق، انت في زمن المغايات فيه كثيره جدا، والعلماء فيه قله موجودون، يعني العلماء في علماء كثر بفضل الله، لكن مش العلماء اللي انت هتمشي يعني هتقابل يحيى بن معين واحمد بن حنبل و يعني ايه والفضل بن الدكين، يعني انت مش في هذا الزمان.
طيب ان شاء الله، يعني ملخص الجزئيه الاخيره ان الانسان لابد ان هو يكون ثابت على اعمال ليه ثوابت، والاعمال الثابته دي منها يكون غير العبادات، من العبادة برضو ان هو يعمل عمل للدين، والعمل للدين ده مش لازم يكون عمل شيء ضخم او هو اللي عليه الضوء الكشاف، ممكن يعمل عمل هو في مع الشغل بتاعه، مع الاحتياجات بتاعته، مع حياته اليومية، يقدر ان هو يعمل عمل ويثبت عليه وينصر بيه الدين،
إن شاء
مهما
الله.
كان العمل ده عمل كبير او عمل ضخم ايا كان. عرفت ايه؟ تنظف الجامع يوم
عمل
الجمعة
بسيط،
قبل صلاة الجمعة،
اي عمل
اي
يسطا،
عمل تقدر تعمله للدين
واظب عليه واستمر عليه.
واظب عليه واستمر عليه. لو الانسان هيعمل في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، الدعوة الى الله والعمل للدين من اعظم اسباب الثبات، ولكن يدعو على بصير،
على بصيرة.
يعني يجتهد في التعلم
البصيرة
والدعوة.
بيقولوا بصيرة بثلاثة أشياء: بحال المدعو، بصيرة بالشرع، بصيرة بطرق الدعوة. ومادة الدعوة الرئيسية معرفة الله سبحانه وتعالى، أسماء الله وصفاته، وقصة الأنبياء، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والدار الآخرة، وقصص الصحابة والصالحين عبر العصور. فاللي هيشتغل في الدعوة محتاج يكون عنده باع في هذه المجالات، إن يكون عنده باع في أسماء الله الحسنى، وباع في الدار الآخرة ومراحلها ونصوصها وتصوراتها، وباع في قصص الأنبياء، وباع في قصص النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه
عليه
وسلم
الصلاة
وقصص
والسلام.
الصالحين. إقامة مفردات الدين يعني مسألة واسعة، وكل إنسان يستطيع إن هو يفعل حاجة. يعني نرجع نقول أو أختم بها، يعني مسألة الوحي. الوحي نزل للحياة، إن ربنا سبحانه وتعالى نزل القرآن نور، قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إن القرآن نور، نور في ظلمات شديدة. القرآن كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وربنا سبحانه وتعالى جعل الوحي فيه الكفاية، يعني الإنسان مش هيحتاج مع القرآن ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر. هي كفيه، أو لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إن ربنا سبحانه وتعالى امتن على الأمة بالوحي. قال: ألف لام ميم صاد، كتابا أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبع الوحي، وكل ما بيتتبع آية في الوحي وبيقيمها وبيعملها وبيجعلها مفعلة في الواقع، كل ما الحياة بتتغير. إن النقطة الفاصلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي غيرت العالم هي نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
يعني النبي عليه السلام صاحب أكبر وأعظم نفسية عبر التاريخ، أحسن أخلاق في تاريخ البشر من لدن آدم إلى يوم القيامة،
صلى الله عليه وسلم.
لكن كان بهذه الأخلاق الصادق الأمين. لكن اللي غير النبي عليه السلام هو تتبع الآيات، وكلمة تتبعها يعني إنك أنت تمشي وراها. فأختم مسألة الوحي، الوحي، إن الناس خلينا نفعل الوحي، خلينا نعيش الوحي مش نتكلم الوحي، خلينا نعرف نطبق الآيات ونبحث عن ما وراء الآيات، نتدبر الآيات ونفعل الآيات في حياتنا. إن ربنا ما نزلش القرآن عشان إحنا نتخذ تلاوته عملا، إنما عشان نعمل به. إن الذين يتلون كتاب الله، قول مجاهد وغير واحد من أهل التفسير، إن يتلون يعني يتتبعون الآيات، يعني تلا يعني تبع. ف يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الإنسان يتتبع الآيات. فعلينا أن يعني يكون لنا علاقة قوية بالوحي، وعلينا ان احنا نكتفي بالوحي، نستغني بالوحي، نستعلي بالوحي. ده معنى مهم يحتاجه، يعني اظن يعني يحتاجه كل مسلم، داعية، عالم، طالب علم، انسان عادي بيعمل للدين على قدره. محدش عارف مين في ميزان مين، ومحدش عارف مين هيقبل. الكل يحتاج الى الله، وطريق الله هو الوحي. والوحي مش بدماغي بدماغك، إنما بتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله
جزاك
خير.
الله خيرا يا دكتور،
جزاك الله خير،
ربنا
ربنا
يتقبل
يفعل
يا رب
خيرك ويرفع
ويجعل يعني هذا الكلام
خيرك
في
ويرفع بيك.
موازين حسناتنا إن شاء الله.
جزاك الله خيرا دائما مدير.
السلام عليكم
أنا
ورحمة الله وبركاته.